إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أيضا ولو تعلق بكتاب الصيام. قال: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر. وقولهما كان، الأصل أن هذه كان تدل على الاستمرار والدوام، إلا إذا دلت قرينة على أن الأمر ليس للدوام والاستمرار. وفي هذا الموطن لا يراد به أن هذا الأمر كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، وإنما هي أخبرت رضي الله تعالى عنهما عما وقع له صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن دائما صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، وإنما تخبرا رضي الله تعالى عنهما عائشة وأم سلمة عما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب. قالتا: كان يدركه الفجر، يدركه الفجر يعني يدركه وقت الفجر وليس صلاة الفجر، لأنه لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفوته صلاة الفجر، لأن إذا أدركته الصلاة وهو جنب يحتاج أن يغتسل فيتأخر عنها. لكن المراد بقولهما كان يدركه الفجر يدركه وقت الفجر، يعني يؤذن الأذان الثاني الذي هو وقت الفجر. قالتا: وهو جنب من أهله. جنب من أهله يعني من جماع أهله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ثم يصبح جنبا وهو صائم، يكون صائما ويصبح جنبا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا يضر الصائم أن يصبح جنبا، الممنوع على الصائم هو الجماع بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن لو أتى أهله ليلا وأخر الاغتسال حتى دخل وقت الفجر فإن هذا لا شيء عليه. فقالتا: كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقولهما وهو جنب من أهله، قال القرطبي رحمه الله، فيه فائدتان: إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز. هذه الفائدة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله في رمضان يعني في الليل ويصبح جنبا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يؤخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر عليه الصلاة والسلام. ولذلك هما رضي الله تعالى عنهما قيدتا أمره صلى الله عليه وسلم هنا بإتيان أهله وهو جنب، بأنه جنب من إتيان أهله. وهذا الأمر يتعلق باختيار الإنسان، هو الذي يختار متى يأتي أهله، فكان يأتي أهله ويؤخر الاغتسال قصدا وعمدا عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية التي ذكر القرطبي أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه يعني جاء في حديث أنها قالت من جماع غير احتلام، وهو جنب من جماع غير احتلام. وهذا للعلماء فيه قولان: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتلم أم كان لا يحتلم؟ منهم من قال إن نفيها من جماع غير احتلام يدل على أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان. ومن أهل العلم من قال إن نفيها من غير احتلام هذا يدل على أنه كان يقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم، فلذلك هي بينت بأن ما تذكره هنا أنه كان يصبح جنبا من جماع وليس من احتلام. فإذا أخذ العلماء من نفس هذه الكلمة قولان متضادة في مسألة هل يحترم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يحترم عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأشهر عند الفقهاء كما يقول الإمام النووي رحمه الله امتناعه عنه صلى الله عليه وسلم، امتناع الاحتلام عنه صلى الله عليه وسلم، وتوجيه قول النبي قول عائشة وأم سلمة من غير احتلام، قالوا هذا مثل قول الله جل وعلا يقتلون النبيين بغير حق، هل ثمة قتل النبيين بحق؟ لا يوجد. فقالوا كذلك الأمر، قولها جنب من أهله من غير أو من جماع من غير احتلام، هذا فيه نفي الاحتلام مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم، وقلت هذا والأشهر عند الفقهاء. والمسألة هنا حتى إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتل من جهة العمل، هذه لا يتعلق بها عمل، هل يحتلم لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة فقه الحديث حتى إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لا يعني بأن المسألة مسألة إذا أصبح الإنسان جنبا وهو صائم هل يضر هذا صيامه أم لا، هذا لا يتعلق، الجنابة هنا لا تتعلق بالإتيان الأهل والجماع فقط، بل حتى إذا احتلم الإنسان وأصبح جنبا من احتلام فالأمر سواء، لأنه إذا كان الجماع باختيار فإنما هو ليس باختيار الذي هو الاحتلام باب أولى، من باب أولى يستيقظ صباحا ليتسحر ويكون جنبا من احتلام أو كذلك من جماع ثم يؤذن الفجر وهو لم يغتسل، هذا لا يضره، لأنها قالت رضي الله تعالى عنها يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يغتسل يعني يتطهر من الجنابة ويصوم عليه الصلاة والسلام، يصوم فرضا ويصوم نفلا عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث دل على أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن هذا لا يضر صيامه، هذا لا يضر صيامه، هو ينوي في الليل أن يصوم ثم أدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو من جماع فإن هذا لا يضره وصيامه صحيح، يغتسل بعد الفجر لأجل الصلاة فقط، أما قضية الصيام فصيامه صحيح، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ويشهد لهذا القرآن، الله عز وجل يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الله جل وعلا أباح الأكل وأباح الشرب ومباشرة النساء أي إتيان النساء إلى أن يطلع الفجر، هذه الغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب إذا أبيح للرجل أن يأتي أهله قبل الفجر في رمضان فلو أتها قبل رمضان ما يكفيه الوقت ليغتسل قبل الفجر، أقول ما يكفيه الوقت إذا أبيح له أن يأتي أهله في ليلة في ليالي رمضان، فإذا وقع منه هذا قبيل الفجر ما يكفيه الوقت ليغتسل، ما يكفيه الوقت ليغتسل، فدل على أنه يستلزم من ذلك أنه يجوز له أن يصبح جنبا بعد طلوع الفجر وهذا لا يضر صيامه، وهذا قد حكاه أهل العلم إجماعا لا يختلف العلماء في ذلك، نقل الإجماع النووي وابن العربي وغيرهما. ومن المسائل الشبيهة بمسألة الجنب مسألة الحائض، المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، طهرت قبل الفجر مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل قبل الفجر طهرت، الآن يجب عليها أن تصوم اليوم التالي، تنوي أولا بقي لها شيء من الليل تنوي فيها أنها ستصوم غدا، طيب هي تأخرت ولم تغتسل حتى أذن الفجر، لم تغتسل من الحيض من طهرها من الحيض حتى طلع الفجر، هل يضرها هذا؟ لا يضرها هذا، الحائض مثل الجنب كما يذهب إلى هذا جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة كلهم أن الحائض في هذه المسألة مثل الجنب، قاسوها على الجنب، كما أن الجنب يصبح جنبا وهو صائم ولا يضر صيامه، كذلك المرأة إذا طهرت ثم أخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يضر صيامها، هذا لا يضر صيامها. والشيء بشيء يذكر في هذه المسألة مسألة الاحتلام، من احتلم نهار رمضان نام فراء ما يرى النائم ثم وجد أثر الماء فهذا يجب عليه أن يغتسل، لكن إذا سألت هل يضر صيامه هذا لا يضر صيامه، لأن هذا بغير اختياره وهو كان نائما والنائم معذور حتى يستيقظ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فمن كان نائما في نهار رمضان واحتلم ما عليه لن يغتسل، أما صيامه فصيامه صحيح لأن ما وقع منه ليس باختياره وإنما لما كان نائما والنائم قد رفع عنه القلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، يعني نسي صومه، هو صائم نسي صومه بأنه صائم، قال: وهو صائم فأكل أو شرب، أكل قليلا ولا أكل كثيرا ولا شرب كثيرا ولا شرب قليلا، الأمر على حد سواء، ما يضر، أكل كثيرا أو قليلا، شرب كثيرا أو قليلا، المهم الذي يجمع هذا كله أنه فعل ذلك ناسيا. من نسي وهو صائم، نسي صومه وهو صائم، فأكل أو شرب قليلا أو كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر من جملة المفطرات الأكل والشرب، ذكر الأكل والشرب، فأكل أو شرب من سائر المفطرات لغلبتهما وندرة غيرهما. الذي يغلب أن الإنسان إذا نسي يشرب أو يأكل، هذا الغالب، قد يقع شيء آخر، قد يقع حتى أن يجامع وهو ناسي، ولكن الغالب هو الأكل والشرب، ولهذا خصهما النبي صلى الله عليه وسلم ولندرة بقية المفطرات أن تقع حال النسيان كالجماع. قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه. تأمل، قال صومه، أضافه إليه عليه الصلاة والسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يشير بذلك أنه لم يفطر، لأنه قال صومه، قال فليتم، الإتمام يدل على أنه لم ينقطع صومه، وقال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يدل بأن صومه باق وحقيقة الصوم باقية، فلهذا قال فليتم صومه عليه الصلاة والسلام. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. وإنما هنا للحصر، هذا من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة ورحمة من الله جل وعلا بعباده. قال: إنما أطعمه الله وسقاه، يعني ما أطعمه أحد وما سقاه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه، وكما قلت هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن هذا النسيان من الله، هو الذي أنساه صومه، فأكل وشرب وهو ناس، فأكل وشرب وهو ناس، قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. فالحديث دل يا إخوة أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، نسيا صومه وهو صائم، فإن صيامه صحيح، هذا ظاهر الحديث يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليه القضاء، وما قال عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة، بل قال: من أكل أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ماذا يصنع؟ قال: فليتم صومه، والذي أكلته هذه رحمة من الله بك، إنما أطعمك الله وسقاك، إنما أطعمك الله وسقاك. فلم يأمر صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولم يأمر بالكفارة، لكن هذا الحديث في هذه المسألة المتعلقة بحكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. ومعلوم أن الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام تطوع وصيام فرض. أما في صيام التطوع، صيام النفل كصيام شعبان مثلا وصيام الاثنين والخميس، فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع فصيامه صحيح ويتم صومه ولا شيء عليه، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء في صيام التطوع، إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وهذا بإجماع العلماء. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وفقهاء الأمصار كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه، وغلبه شيء قال فلا قضاء عليه، لكن الشاهد في قوله: إن المتطوع إذا أفطر ناسيا، فأنت إذا شربت وأكلت ناسيا في صيام تطوع، صيام نفل، لأننا نتكلم عن الصيام الواجب، فإنك هنا تتم صومك ولا شيء عليك وصيامك صحيح، لا يختلف العلماء في ذلك. إذا جئنا لصيام الفرض، تعلمون صيام الفرض يدخل فيه رمضان، يدخل فيه قضاء رمضان، إنسان يقضي عن رمضان أيام عليه من رمضان، يدخل فيه صيام الكفارة، يدخل فيه صيام النذر، من نذر أن يصوم أياما أوجب ذلك الصيام على نفسه. فهاتي أربع: عند رمضان وقضاء رمضان وصيام كفارة وصيام نذر، هذه كلها واجبة. تأتي هنا المسألة: الإنسان إذا كان يصوم صياما واجبا، خليني أركز على رمضان فقط وإلا الحكم كله مع الذي ذكرته، إنسان في نهار رمضان يصوم فرضا، أكل أو شرب ناسيا، هل يصح صيامهم لا يصح صيامهم؟ المشهور عند المالكية وهو مذهبهم أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم، فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم. عندهم فرق بين الفرض وبين النفل. بالنسبة للفرض، فإن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض فإنه يقضي ذلك اليوم، هذا مذهب المالكية. ومن أدلتهم قالوا: الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا: هذا الذي أكل وشرب ناسيا لم يتم الصيام، لأن حقيقة الصيام ما هو؟ إمساك. هل هذا أمسك؟ هل أمسك؟ قالوا: ما أمسك، لأنه أكل وشرب ناسيا، فإذا حقيقة الصيام ذهبت. الله جل وعلا قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، وهذا ما أتم الصيام، وهذا ما أتم الصيام. وهذا من أعظم حججهم في أن الصيام الصائم لما أكل أو شرب ذهبت حقيقة الصيام. فأشبه العامد عندهم في الحكم، أشبه العامد عندهم في الحكم، لكن قالوا: هو يقضي كالمسافر والمريض إذا أفطر فإنه يقضي ذلك اليوم. قال ابن العربي رحمه الله: فأما القضاء فلا بد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته. يعني هذا الذي ركزنا عليه، أن الركن الأساس في الصيام طبعا مع النية هو الإمساك، الإمساك من الفجر إلى غروب الشمس. قالوا: طيب ننظر هذا الإنسان الذي أكل وشرب ناسيا، أمسك؟ قالوا: ما أمسك. قالوا: نحن لا نأخذه لأنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن نتكلم عن صيامه. قالوا: حقيقة الصيام ذهبت، ولذلك فإنه يقضي ذلك اليوم. وقالوا: لا تبرأ ذمته إلا بقضاء ذلك اليوم. وقاسوا من أكل وشرب ناسيا على من نسي ركعة في الصلاة ناسيا. قالوا: من نسي ركعة في الصلاة ناسيا يأتي بها ولا ما يأتي بها؟ قالوا: يأتي بها. قالوا: كذلك من نسي الركن الأساس في الصلاة في الصيام، أقول في الصيام، وهو الإمساك، فإنه لما ذهب هذا الركن فإنه لا بد أن يقضي ذلك اليوم. وأما الحديث، إذا سألناهم قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عليه القضاء، فإنهم يقولون إنه لم يذكره لأن القضاء معلوم، لم يذكره لأن القضاء معلوم، وما علم يجوز عدم ذكره. مثل حديث سيأتينا، حديث الرجل الذي أتى امرأته لم يأمره قال النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، قالوا: لأن القضاء معلوم، قالوا: لأن القضاء معلوم. ثم قالوا: إن الحديث هو في نفي المؤاخذة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: هذا في نفي المؤاخذة، أنه لا إثم عليه، أنه لا إثم عليه. والإمام مالك رحمه الله عنده الحديث الأحاد، إذا خالف القواعد لا يقدم، بل يقدم عليه القواعد. والآن الحديث خالف القاعدة، وش هي القاعدة؟ أن من أفطر عليه القضاء، من أفطر عليه القضاء، فلذلك رأى بأنه يخالف هذه القاعدة، فما أخذ بهذا الحديث. هذا من توجيهات المالكية للحديث، أو كما قال الزرقاني، قالوا: نحمل الحديث على صيام التطوع، ونحن متفقون جميعا أن الإنسان إذا كان يصوم صيام تطوع فأكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وخالفوا في ذلك جماهير أهل العلم، وقالوا بأن من أكل أو شرب ناسيا حتى في صيام الفرض، حتى في صيام الفرض رمضان وقضاء أو نذر وكفارة، لا شيء عليه، لا شيء عليه. ومن أعظم حججهم حديث الباب، أو استدلوا بالعمومات التي فيها نفي المؤاخذة على الناس: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الذي في هذا الباب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، ولم يقل إن عليه القضاء، ولم يقل إن عليه القضاء. ومن أصرح ما يذكر أيضا في هذا الباب حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، قال أطعمك الله وسقاك ولم يأمره بالقضاء. قال والآن موضع بيان، الرجل جاء يستفتي وهذا موضع بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بأن عليه قضاء، ولو كان عليه القضاء لذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. وهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا هذا يدل على أن حقيقة الصوم لم تذهب. لماذا؟ من جهتين، الرسول أمره بالإتمام، والجهة الثانية سماه صوما ليتم صومه. لو كان حقيقة الصوم ذهبت ما يسميه صوما، فإذا قالوا من هذا لو كانت حقيقة الصوم ذهبت لما ذكر الإتمام والصوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والذي يرفع هذا الخلاف هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي القضاء، كما في الحديث الذي رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء. تهت القضية الآن، الرسول يقول ولا قضاء. وأيضا في حديث ابن حبان قال من أفطر، يعني حتى لا يحمل الحديث السابق على النفل فقط، عندنا حديث ابن حبان من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. هذا رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان ناسيا، صيام فريضة، قال عليه الصلاة والسلام فلا قضاء ولا كفارة. يعني إذا صحت هذا الحديث رفع الخلاف، رفع الخلاف الذي بين المالكية وبين الجمهور. ولهذا القرطبي المالكي رحمه الله يقول لما ذكر بعض أدلة المالكية قال هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح لولا ما صح عن الشارع ما ذكرناه، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح، يعني في 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 حديث يقصد النص صريح النبي صلى الله عليه وسلم في نفي القضاء، قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، ذكر حديث أبي هريرة هذا الذي هو عند ابن حبان. هذا القرطبي المالكي بعد أن ذكر أدلة المالكية قال نعم هذا من جهة الاحتجاج صحيح وقوي، لكن ما الذي يعكر عليه؟ أن المسألة حسمت بحديث صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في شهر رمضان أو من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. ومع ذلك قد تجد بعض المالكية يوجه هذا الحديث، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة، نعم قلنا نحن ليس عليه كفارة، طيب ولا قضاء؟ يقول لك معناه لا قضاء يعني لا قضاء عليه على الفور، لا قضاء عليه على الفور يعني له أن يؤخر القضاء. ومثل هذا التأويل بعيد، بل أبو بكر من العربي المالكي يقول باطل، هذا التأويل باطل ولا يصح. فإذا الصحيح والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا كان صائما صيام فرض ولا صيام نفل، صيام فرض أو صيام نفل أي صيام يصومه، وأكل وشرب ناسيا ماذا عليه؟ إذا انتبه يتوقف ويتم صومه، صومه صحيح لا قضاء عليه ولا كفارة. نعم.
ولا رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر.
فمكث ولا فسكت؟ فمكث فسكت.
قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. والحرة الأرض تركبها حجارة سود.
نعم، أنا قلت لك فسكت لأنه أحسب النسخة التي عندي المحقق اجتهد اجتهادا في ضبطها، لكن ما أدري إذا كان في الصحيحين فمكث أم أرجع إلى هذا، الله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والصحابة معلوم أنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كعادتهم للتعلم وكذلك للأنس به عليه الصلاة والسلام. قال إذ جاءه رجل، هذه الفجائية، يعني فجأة جاءه رجل عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية قال احترقت، قال احترقت لأنه رأى نفسه أن قد فعل ذنبا وهذا الذنب يعذب عليه بالنار، فرأى نفسه أنه يوم القيامة يهلك ويحترق بالنار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية قال له احترقت، حتى ذكر في رواية أنه جاء يلطم وجهه، جاء يلطم وجهه ويشق شعره، يعني يفعل مثل هذه الأفعال التي نهينا عنها، ولهذا من أهل العلم من قال إنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فعل مثل هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، وفي رواية قال له ما أهلكك، وقال هلكت، فقال له ما أهلكك، ما الشيء الذي أهلكك، يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم، صائم صيام فرض، لأنه جاء في رواية وقعت على امرأتي في رمضان، كان يصوم صيام فرض فجامع امرأته في نهار رمضان، فقال وهذا يدل على أنه فعل ذلك عمدا، يدل على أنه فعل ذلك عمدا، يعني كان يعلم بحرمة الجماع في نهار رمضان ولكن فعل ذلك، ولكنه فعل ذلك، يعني فحوى السؤال تدل على أنه فعل ذلك عمدا كما يقول المدقيق رحمه الله، لأنه جاء يقول هلكت واحترقت، يرى أنه قد فعل ذنبا، ما الذي فعله؟ أتى امرأته في نهار رمضان، إذن كان يعلم بأن هذا الأمر محرما لكنه لم يكن يعلم الكفارة، ولذلك يا إخوة فرق بين الجهل، الجهل لو أن إنسانا كان يجهل بأن الجماع في نهار رمضان محرم وكان يفعله فإن هذا جاهل ولا يعتبر هذا مفطرا، إذا كان يجهل ليس له علم مطلقا، لكن إذا كان يجهل بأن عليه الكفارة، يعلم بأن الجماع محرم لكن يجهل بأن عليه الكفارة، هذا يؤاخذ، هذا يؤاخذ ويلزمه الكفارة، أما الآخر فلا تلزمه الكفارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، لا يعني لا أستطيع. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية قال يا رسول الله هل لقيت ما لقيت إلا بالصيام؟ يعني هذا الذي وقع لي أن أتيت امرأتي في نهار رمضان فلا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال أي أبو هريرة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق المكتل، هذا مصنوع من سعف النخل يوضع فيه التمر وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تعتق الرقبة قال لا أستطيع، تصوم شهرين متتابعين لا أستطيع، إذن تطعم 60 مسكينا قال لا أستطيع، ليس عنده، فقير، فلما جاء أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التمر قال خذ هذا التمر وتصدق به أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا، ف فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، قال يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. على أفقر مني، هو الآن لما رأى التمر طمع فيه، الآن كرت عليه كفارا يطعم 60 مسكينا، جاء التمر، فلما جاء التمر الآن طمع فيه أن يأخذه لنفسه لأنه فقير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما بين لابتيها، يقصد الحرة، لابتيها تثنية لابة، واللابة هي الأرض التي تعلوها الحجارة والسود، ويقصد المدينة، المدينة كانت بين لابتين شرقية وغربية، فقال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ويحلف ليؤكد، وهذا في جواز الحلف للتأكيد، ويحلف: فوالله ما بين لابتيها، ما بين أين في المدينة أفقر مني، يعني أحوج الناس لهذا التمر وأنا. وهذا فيه جواز الحلف على غلبة الظن، لأن الرجل هنا يحلف بما غلب على ظنه وبما علمه أنه لا يوجد واحد فقير في المدينة أفقر منه، لكن قد يوجد، لكنه إنما يحلف على غلبة ظنه. وإذاك الحلف على غلبة الظن هذا جائز، هذا جائز، ولو تبين الخطأ فإن الإنسان لا شيء عليه. يعني مثلا لو الإنسان يكون يرى شخصا قادما، هو له موعد مع فلان، وفلان وينتظره في الليل، ورأى شخصا قادما فقال لمن معه: والله فلان قادم، بناء على غلبة ظنه، ثم تبين بأنه ليس فلان، هل عليه كفارة؟ هذا ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لما حلف أنه فلان حلف على غلبة الظن، أن هذا الذي كنت أنتظره، فلم يحلف كاذبا، فلذلك يكون لا شيء عليه. فلذا قال الرجل: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ولماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا الرجل جاء يقول: هلكت احترقت يا رسول الله، ثم في الأخير ماذا؟ لما ذكرت له كفارة وبينت له الرخصة وجاء التمر، طمع في أن يأخذ التمر أن يأكله مع أهل بيته، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ضحك تعجبا من تغير الحال. الرجل جاء يقول: هلكت واحترقت، فلما بينت له الرخصة فإذا به بعد ذلك يطمع في ذلك التمر، فضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أطعمه أهلك. قال: نعم، خذه وأطعمه أهلك، لأن سد الحاجة مقدم على الكفارة. لو أن الإنسان كانت عليه كفارة، كفارة إطعام، عنده طعام لكن هو في حاجة إليه، هو في حاجة إليه مع أهل بيته، فإن سد حاجته مع أهل بيته هي المقدمة هنا، هي المقدمة هنا، وما وجد فوق حاجته هو الذي يطعم به ويؤدي به الكفارة. ولكن قد يرد السؤال هنا: النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل اجلس، لما قاله لا أستطيع الثلاث، لا يستطيع اعتاق رقبة ولا إطعام ولا صيام شهر متتابعين ولا إطعام، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم إنها تبقى في ذمتك، لم ينص على هذا. وهنا يأتي السؤال: هل الإنسان إذا لم يستطع الكفارة في حينها، وهذا قد يوجد، الإنسان قد يتعسر عليه الحال يوم تجب عليه الكفارة فلا يجد ما يكفر به، أن قضية الإطعام، هل تسقط عنه الكفارة أم تبقى في ذمته؟ هل تسقط عنه الكفارة أم تبقى في ذمته؟ وهذا ما اختلف فيه أهل العلم، بعض أهل العلم يقول تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعتم، تستطيع تعتق رقبة لا، تصوم شهر متتابعين لا أستطيع، تطعم 60 مسكينا لا أستطيع، لا ليس عندي شيء، قال انتهت القضية، وتسقط عنه ولا يطالب بالكفارة في مستقبل الأيام. وزيد على ذلك قالوا لا واجب مع العجز، فإنه يجب عليه أن يكفر لكنه عاجز، والرسول لم يبين للرجل، لم يقل له إن الكفارة باقية عليك تؤديها، إن الكفارة باقية عليك تؤديها متى استطعت. لكن جماهير أهل العلم، وهذا قول قال به الإمام أحمد الأول، لكن جماهير أهل العلم يقولون إنها لا تسقط وتبقى في ذمته، من كانت عليه كفارة فلم يستطع أداءها في حينه قالوا فإنها لا تسقط وتبقى في ذمته. قالوا نحن نعكس القضية في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له تسقط عنك الكفارة وتبرأ ذمتك ولا شيء عليك. يعني في ذات الحديث نظر إليه الفقهاء بنظرتين مختلفتين. والحديث إذن يدل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، عالما بالحرمة وقاصدا وعامدا غير مكره، فإنه تجب عليه الكفارة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. الكفارة هي هاته: اعتقر قبل لا تستطيع تصوم شهرين متتابعين، إذا لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. على هذا الترتيب، أن لما نقرأ الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع؟ الفاء التي يلي للتعقيب أو للترتيب، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذا خلاف ما يذهب إليه الإمام مالك. الإمام مالك في الموطأ روى هذا الحديث، لكن روايته في الموطأ قال: تكفر بإعتاق رقبة أو تطعم 60 أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا. في رواية الإمام مالك جاءت بأو، فقال الإمام مالك إنها للتخيير، يعني هو مخير بين هذه الثلاث. ولذلك المالكية ماذا يقولون؟ يقولون الأفضل في هذه الكفارة هي إطعام 60 مسكينا، هذا الأفضل عندهم. ما دامت للتخيير فقالوا هذا الذي نختاره هو الأفضل. من جامع امرأته نهارا في عمدا في نهاية رمضان قالوا عليه الكفارة والأفضل أن يطعم 60 مسكينا، لأنهم أخذوا برواية الإمام مالك. لكن رواية الإمام مالك نعم فيها أو، وأو ليست دائما للتخيير، لأنه يمكن أن تكون للتقسيم. فيمكن أن يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة أو تطعم أو تصوم شهرين متتابعين إن عجزت عن اعتاق رقبة، أو تصوم أو تطعم 60 مسكينا إن عجزت أن تصوم شهرين متتابعين. فيمكن أن تكون أو للتقسيم. ويحتمل أن رواية الإمام مالك هي بالمعنى، لأن رواية الصحيحين هذه التي نقرأها فيها ليس فيها أو التي حملها المالكية على التخير، بل جاءت بالفاء التي تفيد الترتيب: الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. ومن باب الترجيح، إذا قلنا اختلفت الروايات، من باب الترجيح مدار الحديث كله عن رواية الزهري. أكثر أصحاب الزهري رووه بغير أو، فيكون هو المقدم. فإذاك الصحيح ما دلت عليه رواية الصحيحين أن الأمر ليس للتخيير وإنما هو للترتيب. الآن ما نتكلمش على اعتاق رقبة لأنه غير موجود. من كانت عليه هذه الكفارة لا يذهب يطعم 60 مسكينا وهو يقدر على الصوم، لا أبدا. يصوم شهرين متتابعين لا يجزئ. لو تطعم 60 مسكينا وأنت تقدر على الصوم هذا لا يجزئ، لأن الأمر على الترتيب. فتصوم شهرين متتابعين. إن قال أنا لا أستطيع، وحقيقة لا يستطيع لمرض نحو ذلك، فإنه هنا يطعم 60 مسكينا. وهذه الاستطاعة يا إخوان ينبغي أن تكون أمرا محققا، مو شهابا يصوم شهرين متتابعين فيقول لا أستطيع أن أصوم ويأتي رمضان ويصوم شهر رمضان كاملا. لا، إذا قال أنا لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين لن يجده يصوم، لا يتطوع من شعبان ولا يصوم رمضان، لأن هذا لا يستطيع. مريض مثلا مرض مزمن ومنعه الطبيب من الصيام، نعم هذا يطعم ستين مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الرجل الكفارة، فمن جامع امرأته في نهار رمضان عليه الكفارة. هل عليه القضاء؟ هل يقضي ذلك اليوم أم لا يقضي ذلك اليوم؟ لأن هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له القضاء، هذه في رواية الصحيحين. ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن عليه القضاء. لماذا؟ أولا قالوا المعذور المريض والمسافر إذا أفطر فإنه يقضي، قالوا هذا المعذور، فكيف بالذي يتعمد؟ المتعمد الذي أفسد صيام يومه من باب أولى أنه يقضي ذلك اليوم. والأمر الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، من استقاء عمدا، فقالوا أمره أن يقضي عليه الصلاة والسلام. قالوا فدل الحديث على أن من تعمد الفطر في رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يقضي ذلك اليوم الذي أفسده. ذكروا إجماع الصدر الأول الذي كان معروفا في الصدر الأول أن من أفطر عامدا بجماع أن عليه القضاء، وقد قال الجوهري وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أن من جامع وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح له الإفطار عامدا بجماعه فيه أن عليه القضاء لذلك اليوم. قال وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أن من جامع وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح له الإفطار عامدا بجماعه فيه أن عليه القضاء لذلك اليوم. ويمكن يكون أعظم ما يستدل به هو رواية أبي داود لهذا الحديث. رواية أبي داود لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل صم يوما واستغفر الله، وفي رواية ابن ماجه قال صم يوما مكانه، وما دار الأمر في المسألة على تصحيح هذه الزيادة، فمن صححها ولم يرى بأنها شاذة والشيخ الألباني يرى بصحتها فإنها تدل على أن من أفسد صومه بالجماع عليه الكفارة، هذا واضح، وعليه القضاء أيضا، فعليه القضاء قضاء ذلك اليوم الذي أفسده وعليه كفارة، الكفارة التي سمعتموها اعتاق رقبة، إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فإذا من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء وعليه الكفارة. لما نقول في نهار رمضان اعلموا بأن مسألة الكفارة متعلقة بصيام الفرض في رمضان. طيب يقول لي الإنسان قبل قليل ذكرت بأن الصيام الواجب 4، صيام رمضان وقضاء رمضان وكفارة وصيام الكفارة وصيام النذر. المسألة هذه في الكفارة والقضاء والكفارة بالنسبة لمن جامع امرأته في ذلك الصيام خاص بصيام رمضان، أما من جامع امرأته في قضاء هو يقضي يصوم صياما واجبا وجامع امرأته يأثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وكذلك إذا كان في الصيام كفارة، وكذلك إذا كان في الصيام نذر فجامع امرأته فإنه ليس عليه كفارة، وهذا بإجماع العلماء كما نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك. يعني الكفارة خاصة بمن أفطر متعمدا بالجماع في نهار رمضان، صيام رمضان دون صيام قضاء رمضان ودون صيام الكفارة ودون صيام النذر. ونقلت عامدا لابد أن يكون قد فعل ذلك عامدا. وهنا قد يسأل سائل يقول إنسان نسي أنه صائم وجامع امرأته فما حكم ذلك؟ شدد الحنابلة في هذه المسألة وقالوا من جامع امرأته ناسيا فإن عليه القضاء وعليه الكفارة. من جامع امرأته في نهاية رمضان ناسيا بأنه نهار رمضان قالوا بأن عليه القضاء والكفارة. قالوا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم الصوم. قالوا ما ذكر الجماع. ثانيا قالوا الجماع يبعد أن يقع ناسيا، يبعد. قال كان ينسى إنسان أنه في رمضان فيأتي امرأته في نهار رمضان، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بشخصين وليس بواحد فقط، رجل مع امرأته، فكيف ينسي بأنهما في رمضان؟ وقالوا الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله هلكت واحترقت، قالوا الرسول لم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام هل كنت عامدا أم كنت ناسيا، وإن كان هذا بعيد جدا لأنه إحنا من فحو السؤال يدل على أن الرجل كان عامدا عالما وعامدا ولم يكن ناسيا. أما المالكية فيقولون عليه القضاء، لأنه إحنا علمنا بأن المالكية ماذا يقولون؟ من أفسد صومه ناسيا بالشرب ولا بالأكل ولا بالجماع يقولون عليه القضاء، والصحيح بأنه ليس لا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية والحنفية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. أفطر بالجماع ولا أفطر بالأكل ولا أفطر بالشرب، الكل على حد سواء، الكل على حد سواء، هذا والصحيح لدلالة الحديث عليه. فإنه لو وقع، لأن قد يقع، تقول يستحيل كما قال الحنابلة، نعم قد يقع أن الإنسان ينسى في أول رمضان، ينسى بأنه في رمضان فيجامع أهله وتنسى امرأته بأنهما في رمضان فيتذكر بعد جماعه ويأتي يسأل، هو يقول نسيت، نقول له لا أنت كنت عامدا، لا قال نسيت، نقول لا شيء عليك، أتم صومك ولا شيء عليك. ومن المسائل المهمة أيضا هنا السؤال الذي يرد في حكم المرأة. الحديث دل على أن الرجل هذا الذي جاء يسأل قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك الكفارة، وتبين بأن عليه القضاء. طيب نسبة للمرأة، المرأة التي أتها زوجها هل عليها القضاء والكفارة أيضا أم لا؟ بالنسبة للمرأة لها حالتان، الحالة الأولى حالة ما إذا كانت مطاوعة، الحالة الثانية في حالة ما إذا كانت مكرهة. أما إذا كانت مطاوعة لزوجها في هذا الأمر وهو الجماع، فقد ذهب المالكية وجماهير أهل العلم الحنابلة والحنفية وقول عند الشافعية بأن عليها القضاء وعليها الكفارة. عليها القضاء لأن أفسدت ذلك اليوم، وعليها الكفارة لأنها في هذا الباب في الجماع كانت مطاوعة وراغبة، مطاوعة وراغبة. قالوا عليها الكفارة مثل الرجل. قالوا والأصل في الأحكام أن الحكم الذي يذكر للرجل هو للمرأة على حد سواء، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، وهنا لم يدل الدليل. ومن أدلتهم قالوا لو أن المرأة تطاوعت في الزنا فعليها الحد، وليس عليها الحد، عليها الحد، فكذلك قالوا هنا عليها الكفارة. هذا قول جماهير أهل العلم خلافا لما ذهب إليه الشافعي في قول بأن المرأة المطاوعة لكفارة عليها. وش الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يذكر المرأة، لم يذكر المرأة. لكن القاعدة أن ما ذكر للرجل وما أجيب به الرجل وما شرع حكما للرجل إن جمع في نهار رمضان فهو للمرأة على حد سواء، وما أجاب به الرجل تجاب به المرأة لو سألت عن ذلك. فإذا المرأة لو كانت مطاوعة لزوجها في هذا الأمر فإنها تكون مثله في الحكم، عليهما القضاء وعليهما الكفارة. لكن إن كانت مكرهة، إن كانت مكرهة أكرهها زوجها على هذا الأمر، جماهير أهل العلم يقولون إن عليها القضاء، يقولون إن عليها القضاء. لماذا؟ لأنه قد وجد المفطر وهو الجماع، فيقولون أن نطالبها بالقضاء. مكرهة يعني أكرهها زوجها، أكرهها باللسان ولا أكرهها بالقول، لو لم تفعل طلقتك، ولا ربطها ونحو ذلك، فكانت مكرهة ليست مطاوعة. ليس هي عالمة بأن في رمضان وأن ذا يحرم، لكن هو أكرهها على ذلك. فجماهير أهل العلم يقولون إن عليها القضاء، وإن كان بعضهم وهو قال عند الإمام أحمد بأنه لا شيء عليها، وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنه قالوا بأنها مكرهة. احنا قلنا الناس لا شيء عليه، والمكره مثل الناس، مثل الناس، والله عز وجل قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقالوا لا شيء عليه. لكن الشافعية تفصلوا تفصيلا جميلا، وهو الذي يوافق القواعد كما قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. تفصيلهم قالوا إن كان إكراه الرجل للمرأة باللسان، أكرهها باللسان، إذا لم تفعلي هذا سأضربك، إذا لم تفعلي هذا سأفعل كذا وسأفعل كذا، ولكن ما فعل شيء وإنما أكرهها باللسان، تطاوعته في ذلك، قالوا بأن عليها القضاء. لماذا؟ لأنها هنا لها اختيار، لها اختيار، كانت ممكن تمتنع، والتهديد الذي كان باللسان فليقع، لأنها تختار الآن أنها لا تفعل، فإن هددها باللسان فيكون لها اختيار، قالوا لو فعلت فيكون عليها القضاء. أما لو أكرهها بفعل، ربطها مثلا فما استطاعت أن تتحرك وأتاها، قالوا فهنا لا شيء عليها، هي مكرهة ولا شيء عليها، لا قضاء ولا كفارة، وهذا الذي يتوافق مع قواعد الشريعة. أما الكفارة احنا قلنا هذا بالنسبة للقضاء، إذا كانت مكرهة فالجمهور يقول إن عليها القضاء، ومنهم من لا يرى القضاء، والشافعي يفصلون وتفصيلهم بديع جدا. أما بالنسبة للكفارة، المالكية هم الذين تفردوا وقالوا الكفارة موجودة، كل علماء يقول لا كفارة عليها، لكن المالكية يقولون الكفارة موجودة، لكن على من؟ يقولون الكفارة على زوجها الذي أكرهها هنا على الجماع في نهار رمضان، هي تقضي ذلك اليوم عند المالكية، ولا كفارة عليها، والكفارة على زوجها. إذن الزوج عند المالكية عليه كفارتان، كفارة نفسه وكفارة التي على زوجته، لأنه هو المتسبب فيها، لأنه هو الذي أكرهها على ذلك، فيقولنا إن عليه كفارتان. قال ابن حبيب من المالكية لأنه أفسد صومين فعليه كفارتان، أفسد صومين، صومه وصوم امرأته، والمرأة ما تطالب بالكفارة لأنها مكرهة، وإنما قالوا تقضي فقط، هذا على قول المالكية والجماهير. بالنسبة لكفارة التي تكون عليها قالوا تكون على زوجها، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الكفارة على الزوج فقط والمرأة لا كفارة عليها. تبقى مسألة مهمة أيضا من مسائل هذا الحديث، إحنا عندنا من أفسد صومه بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق مذاهب الأربعة. من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان طبعا يكون عامدا وعالما وذاكرا غير ناس، فإن عليه القضاء وعليه الكفارة. إذا جئنا السؤال الآخر، وهذا الناس كثيرا ما يختلف عليهم الباب لعدم علمهم باختلاف العلماء في ذلك، من أفسد صومه عامدا ذاكرا مختارا غير مكره بغير الجماع، أكل متعمدا ولا شرب متعمدا، أكل متعمدا ولا شرب متعمدا، فما حكمه؟ هل عليه القضاء والكفارة أم ليس عليه القضاء والكفارة؟ إحنا الجماع عندنا النص، عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الباب. أما بالنسبة لمن أكل أو شرب ناسيا، أكل أو شرب ناسيا، أو أقول أكل أو شرب متعمدا، أقول متعمدا وذاكرا وعالما، تقصد انتهاك حرمة الشهر بالأكل والشرب، هذا إذا سأل فماذا يفتى؟ هل يقال له عليك القضاء والكفارة؟ هذا إذا ابتدأ يومه أفسد يومه بالأكل والشرب عليه القضاء، عليه أن يقضي ذلك اليوم. لكن المسألة في الكفارة، هل عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ هذه اختلف فيها أهل العلم. قلت هذه المسألة مسألة من تعمد الفطرة بغير الجماع بالأكل والشرب، هل عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ اختلف في العلماء. الذي عليه المالكية وكذلك الحنفية بأن الذي أفطر بالأكل والشرب متعمدا في رمضان قالوا عليه القضاء وعليه الكفارة مثل الجماع عندهم، واستدلوا بحديث الباب لكن برواية الإمام مالك في الموطأ. رواية الإمام مالك في الموطأ ذكر أبو هريرة عن الرجل أن رجلا أفطر في رمضان، يعني في رواية الإمام مالك ما ذكر بأنه جامع امرأته في رمضان، أفطر في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة، فقالوا الحديث عام يدل على أنه من أفطر بالجماع ولا أفطر بالأكل ولا أفطر بالشرب متعمدا فعليه الكفارة، طبعا مع القضاء، عليه الكفارة مع القضاء. هكذا استدلوا برواية الإمام مالك في الموطأ، واستدلوا بالقياس، قالوا الذي جامع امرأته في نهاية رمضان متعمدا بالإجماع نقول عليه الكفارة، قالوا والأكل والشرب مثل الجماع بجامع انتهاك حرمة رمضان، الجميع هو انتهاك حرمة رمضان، فلما استمع في انتهاك حرمة رمضان فلا نفرق بين الأكل والشرب. قالوا كيف نفرق بين الأكل والشرب وبين الجماع؟ والله عز وجل يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال الله ذكر الجماع وذكر الأكل وذكر الشرب، فكيف نفرق بينها؟ هذا عمدة ما ذهب إليه المالكية وكذلك الحنفية، لكن غيرهم الشافعية والحنابلة يقولون إن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان أو من أفطر في نهار رمضان متعمدا بغير الجماع قالوا إن هذا ليس عليه كفارة. ما الدليل؟ قالوا بالنسبة للحديث من أفطر أن الرجل أفطر في رمضان، قالوا عندنا رواية في الصحيحين فيها أن الرجل جامع، الرجل لم يأكل لم يشرب وإنما جامع في نهار رمضان، فهذه الرواية تكون مبينة لرواية الموطأ، أو يحمل المطلق على المقيد هنا، فإنها مقيدة بالجماع، أن رجلا أفطر في رمضان مقيدة بأنه جامع في رمضان بدليل رواية الصحيحين. قالوا لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع، لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع بجامع انتهاك حرمة رمضان، وإلا رح نقول المالكية والحنفية النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فعليه القضاء، من استقاء فعليه القضاء، استقاء عمدا، قالوا هذا انتهك حرمة الشهر واستقى عمدا عليه القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عليه الكفارة. والأمر الثاني قالوا الفارق، هناك فارق بين الجماع وبين الأكل والشرب. مسألة الجماع غليظة، لو كانت في حرام كان عليه حد، لو كانت في حج فإنها إلا تفسد الحج من باقي المحظورات الأخرى، الجماع هو الذي يفسد الحج. وزيد أيضا من الفوارق أن الجماع يتعلق يفسد صوم اثنين، والأكل والشرب يفسد صوم واحد فقط. فهذه فوارق هي التي جعلت هؤلاء يقولون بأنه لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع، لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع. عندنا الحديث الذي جامع وانتهك حرمة الشهر بالجماع نعم عليه الكفارة، أما من أكل أو شرب متعمدا فإن هذا قد وقع في ذنب عظيم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وليس عليه كفارة. وانتم لا تظنوا يا إخوة أنه كي يقولوا ليس عليه الكفارة من هذا أمر أخف، لا هو أعظم. أنت إذا كان عليك ذنب عليه كفارة، إذا فعلت الكفارة يذهب الذنب، هذا كفار ذلك الذنب. لكن والأخرى لا بد أن تكون توبة نصوح، لا بد أن تكون توبة نصوح تندم فيها وتقلع وتترك وتسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتك ليمحى عنك ذنبك، ليمحى عنك ذنبك. فمنعوا كما قلت من إلحاق الأكل والشرب بالجماع في هذه المسألة، قالوا والأصل هو عدم الكفارة إلا ما ورد فيه الشرع، والشرع إنما ورد كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ورد في الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فهذا فقط الذي عليه القضاء والكفارة. أما من أكل أو شرب متعمدا فقالوا إن عليه قضاء ذلك اليوم فقط وليس عليه كفارة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم، قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب الصوم في السفر، ويتكلمون عن حكم الصوم في السفر، هل أفضل المسافر أن يصوم أم يفطر؟ وفيه بيان أن المسافر له أن يفطر، فإن هذه من الرخص، هذه من الرخص، المسافر له أن يفطر في نهار رمضان إذا سافر، لأن الفطر في شهر رمضان بسبب السفر هذا قد جاءت أدلته في الكتاب والسنة وبإجماع العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة يعني يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين، والصوم يعني يرخص له في أن يفطر. والعلماء مجمعون كما نقل الإجماع غير واحد كصاحب المغني وابن عبد البر في التمهيد وغيره. ومن المسائل التي ينبغي ننبه عليها أن السفر الذي يبيح الفطر في نهار رمضان شفرت له شروط، من أهم شروطه أولا أن يكون سفرا تقطع فيه مسافة السفر، لا بد أن تقطع في مسافة السفر، لا إذا من الإنسان هكذا مسافة ويقول أننا مسافر، لا، لا بد أن تكون تلك المسافة هي مسافة السفر. طيب إذا سألت مسافة السفر كم؟ هذه كما ذكر العيني رحمه الله في شرح البخاري قد اختلف في العلماء إلى نحو، وذكر فيها نحو من 20 قولا، أصحها قولا، قول من قال إنها 4 برد التي بقياس المسافات المعاصر 85 كيلومتر، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم أنها 4 برد التي هي 85 كيلومتر، هذه قالوا هي مسافة السفر. لماذا؟ قالوا لأنها هي مسيرة يوم وليلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فقالوا هي ذي مسافة السفر، مسيرة يوم وليلة هي 4 برد التي هي نحو 85 كيلومتر أو تزيد قليلا، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون هذا. ومن أهل العلم من يقول إن، وهو القول الثاني، إن مسافة السفر لم يرد تحديدها في الشرع فترجع إلى العرف، إن القاعدة هنا أن ما لم يحدد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس، يرجع فيه إلى عرف الناس، لأنه قال الحديث لما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس فيه الجزم بأن هذه مسيرة السفر فما دونها ليست مسيرة السفر. ولذلك الأصح والله أعلم أن يقال ما كان فوق مسيرة يوم وليلة هي 85 كيلومتر، أنت إذا ضربت في الأرض وذهبت المدينة أكثر من 85 كيلومتر فهذا سفر قطعا، هذا سفر قطعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سفر كما فهم من حديثي السابق. ما كان أقل، أنت رايح المدينة 60 كيلومتر 70 كيلومتر، هل هو سفر أم ليس سفر؟ ينظر إلى عرف أهل بلدك، إلى أهل بلدك الذين تسكن معهم، يقولون من ذهب إلى ذلك المكان مسافر، وين فلان؟ قال فلان مسافر ذهب البلد الفلانية، وهي تبعد 65 كيلومتر، فهذا يسمى سفرا، فهذا يسمى سفرا إذا كان عرف الناس كذلك. لو قلت لي أحيانا في المدينة وتختلف عرف الناس، احنا عندنا في القرية تقول له هذا سفر، هذا يقول لك سفر، هذا يقول لك مش سفر، إذا اختلف عرف الناس نرجع إلى تحديد المسافة كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. هل هي 85 كيلومتر؟ هذا سفر. أقل من 85 كيلومتر ليس سفرا، لكن هذا متى؟ قلت إذا اختلف عرف الناس، لم تجد عرفا منضبطا. أما إذا وجدت عرفا منضبطا عند الناس فإن هذا يبنى عليه في هذا الباب. هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون قد قطع مسافة السفر. والشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية. لا يذهب إنسان يسافر ليعصي الله عز وجل، هو في نهار رمضان قال أنا حتى يترخص لي أن أفعل ما يحلو لي من المحرم أسافر، أذهب أسافر وأشرب الخمر وأقع في الزنا وأصنع ما أصنع من المحرمات التي تنافى مع الصيام وغيرها. كثير من أهل العلم يقولون إن كان سفره لمعصية فإنه لا يحل له أن يترخص فيفطر في نهار رمضان، لأن الرخصة لا تتعلق بالمعصية، ومن ثم فإنه ليس له أن يترخص إذا سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى. والشرط الثالث، وطبعا هذا ليس محل إجماع بين أهل العلم، من العلماء حتى من المعاصرين كالشيخ العثيمين والشيخ باز يروا بأنه وإن سافر معصية فإنه له أن يترخص، المسافر يترخص سفر معصية وفي سفر طاعة وسفر مباح عندهم، لكن القول الأول من جهة القوة فيه قوة، ونلاقوا هذا ترجيحا بين القولين، لأن الذي يذهب ليعصي الله عز وجل قال ما سافرت إلا لأجل أن أعصي الله، إلا لأجل أن أعصي الله سبحانه وتعالى، فيقال له إن الرخصة هذه لا تتعلق بالمعصية فليس لك أن تترخص. والشرط الثالث لا يكون سفره سفر حيلة. كيف سفر حيلة؟ يريد أن يفطر منها رمضان، قال إن من الفقه الذي تعلمته أن المسافر له أن يترخص، فماذا يصنع؟ قال أسافر أذهب أكل وأشرب ويبقى الصيام القضاء في ذمتي. الآن هذا سفره كان ماذا؟ سفر حيلة للفطر فقط، موش سفر صحيح. لو كان سفر لعبادة، ذهب للعمرة، سافر للعمرة، هذا سفر طاعة. لو كان سفره لأجل أن يزور إخوانا له في الله عز وجل، يتقرب إلى الله بذلك، حتى ولو كان سفره سفرا مباحا، خرج ليتنزه، راح يتنزه مع الأولاد في رمضان مثلا وسافر وقطع مسافة سفر وذهب إلى بلد مسافرة، سفره سفر مباح، يجوز له أن يترخص أن يفطر في نهار رمضان وأن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الأربع ركعتين. لكن إن كان سفره لأجل الحيلة فقط، ليس له مقصد من السفر إلا ليفطر في رمضان، ما عنده حتى شيء، يضرب في الأرض لأجل أن يفطر، فهنا يعامل بنقيض قصده، فيقال له إنه قد اختل عندك شرط هنا، فما دمت ما سافرت إلا لأجل أن تحتال لتفطر فإنه ليس لك أن تفطر، ولا يجوز لك أن تترخص برخص السفر. والله تعالى أعلم. وسنأتي على الحديث وبقية الحديث الباب درس المقبل غدا إن شاء الله. هذا السائل قال أحسن الله إليك، رجل يطلب منك ذكر فضائل صوم شعبان. نعم، بالنسبة لصيام شعبان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه، وكان يصوم أكثر شعبان عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وما رأيته في شهر أكثر منه صوما منه في شعبان، فكان يكثر من الصيام في شعبان عليه الصلاة والسلام، حتى ظنت أم سلمة أنه كان يصوم شعبان كله، كل الشهر كان يصومه. قالت: ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. فأولا هذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الفضائل العظيمة للصيام في الشهر في هذا الشهر أن الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على هذا الصيام الذي هو صيام شعبان، والذي هو صيام يتقدم صيام رمضان، وصيام يتقدم صيام رمضان الذي هو صيام الفريضة. فيكون به أمران: الأول التهيؤ لصيام رمضان، فمن أكثر من صيام شعبان يسهل عليه أن يصوم الفريضة التي في رمضان. والأمر الثاني فإن الفريضة التي فرضها الله علينا من صيام أو من صلاة ما يتقدمها من النوافل وما يتأخر عنها ما يكون بعدها يعود بالنفع على ذات الفريضة. مثلا صلاة الرواتب، الظهر تصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، من فوائد هذه الصلاة أنها تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة، كما أن في الذي يكون متقدما يكون فيه التهيئة لأداء الفريضة. إذا كان هذا في الصلاة كما يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، فهذا أيضا بالنسبة للصيام، تتقدم رمضان بصيام شعبان ثم تصوم شوال بعد رمضان. وأفضل الصيام كما قال ما كان قريبا من الفريضة قبلها أو بعدها، وإلا فإن أفضل الصيام التطوع مطلقا هو صيام شهر الله المحرم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله أسامة بن زيد: لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإن من فضائله أنه شهر يغفل عنه الناس، وما دام شهرا يغفل عنه الناس فإن العبادة في وقت غفلة الناس يعظم أجرها، لأن شهر رجب شهر محرم وشهر رمضان شهر الصيام، فيغفل عن شهر شعبان. ومن غفل، وإذا كان الناس يغفلون عن شهر شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، لأن طاعة الله في وقت غفلة الناس يعظم أجرها، أجرها لا يكون كما يكون في وقت عدم غفلة الناس. هذا من فضائله أيضا. ومن فضائله ما ذكره أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أعمال السنة ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا فيه أن الصيام يوم رفع الأعمال أدعى لقبولها عند الله سبحانه وتعالى، وأنت يرفع عملك وأنت تقوم بهذه العبادة العظيمة الجليلة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى التي هي عبادة الصيام. فهذه فضائل هذا الشهر الذي ينبغي أن نحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأن نكثر من الصيام. ولما نقول نكثر، تصوم من هذا الشهر مما شئت، تصوم أياما في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن بشرط أنك إذا أردت أن تصوم في آخره أو في نصفه الثاني لا بد أن تصوم من النصف الأول، لا بد أن تصوم النصف الأول ولو يوما، ولو يوما من النصف الأول، تصوم العاشر الخامس عشر ثم لك أن تصوم النصف الثاني. الذي لم يصوم نصف ولو يوما في النصف الأول تهاونا وليس لعذر كمرض ونحوه، فإنه إذا انتصف شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فينهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، خصوصا للذي يريد أن يصوم احتياطا لرمضان ويتأكد الأمر إذا كان بيوم أو يومين قبل رمضان. فقد مر معنا حديث في الدرس الماضي: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أيضا ولو تعلق بكتاب الصيام. قال: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وقولهما كان، الأصل أن هذه كان تدل على الاستمرار والدوام، إلا إذا دلت قرينة على أن الأمر ليس للدوام والاستمرار. وفي هذا الموطن لا يراد به أن هذا الأمر كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، وإنما هي أخبرت رضي الله تعالى عنهما عما وقع له صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن دائما صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، وإنما تخبرا رضي الله تعالى عنهما عائشة وأم سلمة عما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب. قالتا: كان يدركه الفجر، يدركه الفجر يعني يدركه وقت الفجر وليس صلاة الفجر، لأنه لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفوته صلاة الفجر، لأن إذا أدركته الصلاة وهو جنب يحتاج أن يغتسل فيتأخر عنها، لكن المراد بقولهما كان يدركه الفجر يدركه وقت الفجر، يعني يؤذن أذان الثاني الذي هو وقت الفجر. قالتا: وهو جنب من أهله، جنب من أهله يعني من جماع أهله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ثم يصبح جنبا وهو صائم، يكون صائما ويصبح جنبا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا يضر الصائم أن يصبح جنبا، الممنوع على الصائم هو الجماع بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن لو أتى أهله ليلا وأخر الاغتسال حتى دخل وقت الفجر فإن هذا لا شيء عليه. فقالت: كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقولهما وهو جنب من أهله، قال القرطبي رحمه الله، فيه فائدتان: إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، هذه الفائدة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله في رمضان يعني في الليل ويصبح جنبا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يؤخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر عليه الصلاة والسلام، ولذلك هما رضي الله تعالى عنهما قيدتا أمره صلى الله عليه وسلم بإتيان أهله وهو جنب، بأنه جنب من إتيان أهله، وهذا الأمر يتعلق باختيار الإنسان، هو الذي يختار متى يأتي أهله، فكان يأتي أهله ويؤخر الاغتسال قصدا وعمدا عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية التي ذكر القرطبي أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه يعني جاء في حديث أنها قالت من جماع غير احتلام، وهو جنب من جماع غير احتلام، وهذا للعلماء فيه قولان: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتلم أم كان لا يحتلم؟ منهم من قال إن نفيها من جماع غير احتلام يدل على أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان، ومن أهل العلم من قال إن نفيها من غير احتلام هذا يدل على أنه كان يقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم، فلذلك هي بينت بأن ما تذكره هنا أنه كان يصبح جنبا من جماع وليس من احتلام، فإذا أخذ العلماء من نفس هذه الكلمة قولان متضادان في مسألة هل يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأشهر عند الفقهاء كما يقول الإمام النووي رحمه الله امتناعه عنه صلى الله عليه وسلم، امتناع الاحتلام عنه صلى الله عليه وسلم، وتوجيه قول النبي قول عائشة وأم سلمة من غير احتلام، قالوا هذا مثل قول الله جل وعلا يقتلون النبيين بغير حق، هل ثمة قتل النبي بحق؟ لا يوجد. فقال كذلك الأمر، قولها جنب من أهله من غير أو من جماع من غير احتلام، هذا فيه نفي الاحتلام مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم، وقلت هذا والأشهر عند الفقهاء. والمسألة هنا، حتى إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، من جهة العمل هذه لا يتعلق بها عمل، هل يحتلم لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة فقه الحديث، حتى إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لا يعني بأن المسألة مسألة إذا أصبح الإنسان جنبا وهو صائم هل يضر هذا صيامه أم لا، هذا لا يتعلق، الجنابة هنا لا تتعلق بالإتيان الأهل والجماع فقط، بل حتى إذا احتلم الإنسان وأصبح جنبا من احتلام فالأمر سواء، لأنه إذا كان الجماع باختيار فإنما هو ليس باختيار الذي هو الاحتلام، باب أولى، من باب أولى، يستيقظ صباحا ليتسحر ويكون جنبا من احتلام أو كذلك من جماع ثم يؤذن الفجر وهو لم يغتسل، هذا لا يضره، لأنها قالت رضي الله تعالى عنها يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يغتسل يعني يتطهر من الجنابة ويصوم عليه الصلاة والسلام، يصوم فرضا ويصوم نفلا عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث دل على أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن هذا لا يضر صيامه، هذا لا يضر صيامه، هو ينوي في الليل أن يصوم ثم أدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو من جماع فإن هذا لا يضره وصيامه صحيح، يغتسل بعد الفجر لأجل الصلاة فقط، أما قضية الصيام فصيامه صحيح، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ويشهد لهذا القرآن، الله عز وجل يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله جل وعلا أباح الأكل وأباح الشرب ومباشرة النساء، أي إتيان النساء إلى أن يطلع الفجر، هذه الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب إذا أبيح للرجل أن يأتي أهله قبل الفجر في رمضان، فلو أتاها قبل رمضان ما يكفيه الوقت ليغتسل قبل الفجر، أقول ما يكفيه الوقت إذا أبيح له أن يأتي أهله في ليلة في ليالي رمضان، فإذا وقع منه هذا قبيل الفجر ما يكفيه الوقت ليغتسل، ما يكفيه الوقت ليغتسل، فدل على أنه يستلزم من ذلك أنه يجوز له أن يصبح جنبا بعد طلوع الفجر وهذا لا يضر صيامه، وهذا قد حكاه أهل العلم إجماعا لا يختلف العلماء في ذلك، نقل الإجماع النووي وابن العربي وغيرهما. ومن المسائل الشبيهة بمسألة الجنب مسألة الحائض، المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، طهرت قبل الفجر مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل قبل الفجر طهرت، الآن يجب عليها أن تصوم اليوم التالي، تنوي أولا بقي لها شيء من الليل تنوي فيها أنها ستصوم غدا. طيب هي تأخرت ولم تغتسل حتى أذن الفجر، لم تغتسل من الحيض من طهرها من الحيض حتى طلع الفجر، هل يضرها هذا؟ لا يضرها هذا، الحائض مثل الجنب، كما يذهب إلى هذا جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة كلهم أن الحائض في هذه المسألة مثل الجنب، قاسوها على الجنب، كما أن الجنب يصبح جنبا وهو صائم ولا يضر صيامه، كذلك المرأة إذا طهرت ثم أخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يضر صيامها، هذا لا يضر صيامها. والشيء بشيء يذكر في هذه المسألة مسألة الاحتلام، من احتلم نهار رمضان نام فراء ما يرى النائم ثم وجد أثر الماء فهذا يجب عليه أن يغتسل، لكن إذا سألت هل يضر صيامه، هذا لا يضر صيامه، لأن هذا بغير اختياره وهو كان نائما والنائم معذور حتى يستيقظ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فمن كان نائما في نهار رمضان واحتلم ما عليه لن يغتسل، أما صيامه فصيامه صحيح لأن ما وقع منه ليس باختياره وإنما لما كان نائما والنائم قد رفع عنه القلم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم، يعني نسي صومه، هو صائم نسي صومه بأنه صائم، قال وهو صائم فأكل أو شرب، أكل قليلا ولا أكل كثيرا ولا شرب كثيرا ولا شرب قليلا، الأمر على حد سواء، ما يضر أكل كثيرا أو قليلا، شرب كثيرا أو قليلا. المهم الذي يجمع هذا كله أنه فعل ذلك ناسيا، من نسي وهو صائم، نسي صومه وهو صائم فأكل أو شرب قليلا أو كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر من جملة المفطرات الأكل والشرب، ذكر الأكل والشرب فأكل أو شرب من سائر المفطرات لغلبتهما وندرة غيرهما. الذي يغلب أن الإنسان إذا نسي يشرب أو يأكل، هذا الغالب، قد يقع شيء آخر، قد يقع حتى يجامعه ناسيا، ولكن الغالب هو الأكل والشرب، ولهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم ولندرة بقية المفطرات أن تقع حال النسيان كالجماع. قال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، تأمل، قال صومه أضافه إليه عليه الصلاة والسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يشير بذلك أنه لم يفطر، لأنه قال صومه، قال فليتم، الإتمام يدل على أنه لم ينقطع صومه، وقال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يدل بأن صومه باق وحقيقة الصوم باقية، فلهذا قال فليتم صومه عليه الصلاة والسلام. قال فإنما أطعمه الله وسقاه، وإنما هنا للحصر، هذا من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة ورحمة من الله جل وعلا بعباده، قال إنما أطعمه الله وسقاه، يعني ما أطعمه أحد وما سقاه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه، وكما قلت هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن هذا النسيان من الله، هو الذي أنساه صومه فأكل وشرب وهو ناس، فأكل وشرب وهو ناس، قال فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث دل يا إخوة أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، ناسيا صومه وهو صائم، فإن صيامه صحيح، هذا ظاهر الحديث يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليه القضاء، وما قال عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة، بل قال من أكل أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ماذا يصنع؟ قال فليتم صومه، والذي أكلته هذه رحمة من الله بك، إنما أطعمك الله وسقاك، إنما أطعمك الله وسقاك، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولم يأمر بالكفارة. لكن هذا الحديث في هذه المسألة المتعلقة بحكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، ومعلوم أن الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام تطوع وصيام فرض. أما في صيام التطوع، صيام النفل كصيام شعبان مثلا وصيام الاثنين والخميس، فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع فصيامه صحيح ويتم صومه ولا شيء عليه، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء في صيام التطوع، إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وهذا بإجماع العلماء. يقول ابن عبد البر رحمه الله وفقهاء الأمصار كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه، وغلبه شيء قال فلا قضاء عليه، لكن الشاهد في قوله إن المتطوع إذا أفطر ناسيا، فأنت إذا شربت وأكلت ناسيا في صيام تطوع، صيام نفل، لأن نتكلم عن الصيام الواجب، فإنك هنا تتم صومك ولا شيء عليك وصيامك صحيح، لا يختلف العلماء في ذلك. إذا جئنا لصيام الفرض، تعلمون صيام الفرض يدخل فيه رمضان، يدخل فيه قضاء رمضان، إنسان يقضي عن رمضان أيام عليه من رمضان، يدخل فيه صيام الكفارة، يدخل فيه صيام النذر، من نذر أن يصوم أياما أوجب ذلك الصيام على نفسه، فهذه أربع، عند رمضان وقضاء رمضان وصيام كفارة وصيام نذر، هذه كلها واجبة. تأتي هنا المسألة، الإنسان إذا كان يصوم صياما واجبا، خليني أركز على رمضان فقط، وإلى الحكم كله مع الذي ذكرته، إنسان في نهار رمضان يصوم فرضا، أكل أو شرب ناسيا، هل يصح صيامهم لا يصح صيامهم؟ المشهور عند المالكية وهو مذهبهم أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم، فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم. عندهم فرق بين الفرض وبين النفل. بالنسبة للفرض، فإن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض فإنه يقضي ذلك اليوم، هذا مذهب المالكية. ومن أدلتهم قالوا الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا هذا الذي أكل وشرب ناسيا لم يتم الصيام، لأن حقيقة الصيام ما هو؟ إمساك. هل هذا أمسك؟ هل أمسك؟ قالوا ما أمسك، لأنه أكل وشرب ناسيا، فإذا حقيقة الصيام ذهبت. الله جل وعلا قال ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، وهذا ما أتم الصيام، وهذا ما أتم الصيام. وهذا من أعظم حججهم في أن الصيام الصائم لما أكل أو شرب ذهبت حقيقة الصيام. فأشبه العامد عندهم في الحكم، أشبه العامد عندهم في الحكم، لكن قالوا هو يقضي كالمسافر والمريض إذا أفطر فإنه يقضي ذلك اليوم. قال ابن العربي رحمه الله فأما القضاء فلا بد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته. يعني هذا الذي ركزنا عليه، أن الركن الأساس في الصيام طبعا مع النية هو الإمساك، الإمساك من الفجر إلى غروب الشمس. قالوا طيب ننظر هذا الإنسان الذي أكل وشرب ناسيا أمسك؟ قالوا ما أمسك. قالوا نحن لا نأخذه لأنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن نتكلم عن صيامه. قالوا حقيقة الصيام ذهبت، ولذلك فإنه يقضي ذلك اليوم. وقالوا لا تبرأ ذمته إلا بقضاء ذلك اليوم. وقاسوا من أكل وشرب ناسيا على من نسي ركعة في الصلاة ناسيا. قالوا من نسي ركعة في الصلاة ناسيا يأتي بها ولا ما يأتي بها؟ قالوا يأتي بها. قالوا كذلك من نسي الركن الأساس في الصلاة في الصيام، أقول في الصيام، وهو الإمساك، فإنه لما ذهب هذا الركن فإنه لا بد أن يقضي ذلك اليوم. وأما الحديث إذا سألناهم قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عليه القضاء، فإنهم يقولون إنه لم يذكره لأن القضاء معلوم، لم يذكره لأن القضاء معلوم، وما علم يجوز عدم ذكره. مثل حديث سيأتينا حديث الرجل الذي أتى امرأته لم يأمره قال النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، قالوا لأن القضاء معلوم، قالوا لأن القضاء معلوم. ثم قالوا إن الحديث هو في نفي المؤاخذة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا هذا في نفي المؤاخذة أنه لا إثم عليه، أنه لا إثم عليه. والإمام مالك رحمه الله عنده الحديث الأحاد إذا خالف القواعد لا يقدم، بل يقدم عليه القواعد. والآن الحديث خالف القاعدة، وش هي القاعدة؟ أن من أفطر عليه القضاء، من أفطر عليه القضاء، فلذلك رأى بأنه يخالف هذه القاعدة فما أخذ بهذا الحديث. هذا من توجيهات المالكية للحديث. أو كما قال الزرقاني قالوا نحمل الحديث على صيام التطوع، ونحن متفقون جميعا أن الإنسان إذا كان يصوم صيام تطوع فأكل وشرب ناسيا فلا شيء عليه. وخالفوا في ذلك جماهير أهل العلم، وقالوا بأن من أكل وشرب ناسيا حتى في صيام الفرض رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة لا شيء عليه. ومن أعظم حججهم حديث الباب، أو استدلوا بالعمومات التي فيها نفي المؤاخذة على الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الذي في هذا الباب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه ولم يقل إن عليه القضاء، ولم يقل إن عليه القضاء. ومن أصرح ما يذكر أيضا في هذا الباب حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، قال أطعمك الله وسقاك، ولم يأمره بالقضاء. قال والآن موضع بيان، رجل جاي يستفتي وهذا موضع بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بأن عليه قضاء، ولو كان عليه القضاء لذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. وهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا هذا يدل على أن حقيقة الصوم لم تذهب. لماذا؟ من جهتين، الرسول أمره بالإتمام، والجهة الثانية سماه صوما ليتم صومه. لو كان حقيقة الصوم ذهبت ما يسميه صوما، فإذا قالوا من هذا لو كانت حقيقة الصوم ذهبت لما ذكر الإتمام والصوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. والذي يرفع هذا الخلاف هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي القضاء، كما في الحديث الذي رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء. تهت القضية الآن، الرسول يقول ولا قضاء. وأيضا في حديث ابن حبان قال من أفطر، يعني حتى لا يحمل الحديث السابق على النفل فقط، عندنا حديث ابن حبان من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. هذا رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه، وقال الصحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان ناسيا صيام فريضة، قال عليه الصلاة والسلام فلا قضاء ولا كفارة. يعني إذا صحت هذا الحديث رفع الخلاف، رفع الخلاف الذي بين المالكية وبين الجمهور. ولهذا القرطبي المالكي رحمه الله يقول لما ذكر بعض أدلة المالكية قال هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح لولا ما صح عن الشارع ما ذكرناه، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح، يعني في 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 حديث يقصد النص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي القضاء، قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، ذكر حديث أبي هريرة هذا الذي هو عند ابن حبان. هذا القرطبي المالكي بعد أن ذكر أدلة المالكية قال نعم هذا من جهة الاحتجاج صحيح وقوي، لكن ما الذي يعكر عليه؟ أن المسألة حسمت بحديث صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في شهر رمضان أو من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. ومع ذلك قد تجد بعض المالكية يوجه هذا الحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة، نعم قلنا نحن ليس عليه كفارة، طيب ولا قضاء؟ يقول لك معناه لا قضاء يعني لا قضاء عليه على الفور، لا قضاء عليه على الفور يعني له أن يؤخر القضاء. ومثل هذا التأويل بعيد، بل أبو بكر من العربي المالكي يقول باطل، هذا التأويل باطل ولا يصح. فإذا الصحيح والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا كان صائما صيام فرض ولا صيام نفل، صيام فرض أو صيام نفل أي صيام يصومه، وأكل وشرب ناسيا ماذا عليه؟ إذا انتبه يتوقف ويتم صومه وصومه صحيح، لا قضاء عليه ولا كفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر.
فمكث ولا فسكت؟ فمكث فسكت.
قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. والحرة الأرض تركبها حجارة سود.
نعم، أنا قلت لك في السكتة لأنه أحسب النسخة التي عندي المحقق اجتهد اجتهادا في ضبطها، لكن ما أدري إذا كان في الصحيحين فما كفى، لما أرجع إلى هذا الله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والصحابة معلوم أنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كعادتهم للتعلم وكذلك للأنس به عليه الصلاة والسلام. قال: إذ جاءه رجل، هذه الفجائية، يعني فجأة جاءه رجل عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. وفي رواية قال: احترقت. قال: احترقت لأنه رأى نفسه أن قد فعل ذنبا، وهذا ذنب يعذب عليه بالنار، فرأى نفسه أنه يوم القيامة يهلك ويحترق بالنار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. وفي رواية قال: له احترقت. حتى ذكر في رواية أنه جاء يلطم وجهه، جاء يلطم وجهه ويشق شعره، يعني يفعل مثل هذه الأفعال التي نهينا عنها. ولهذا من أهل العلم من قال إنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فعل مثل هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ وفي رواية قال له: ما أهلكك؟ وقال: أهلكت. فقال له: ما أهلكك؟ ما الشيء الذي أهلكك؟ يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. صائم صيام فرض، لأنه جاء في رواية: وقعت على امرأتي في رمضان، كان يصوم صيام فرض فجامع امرأته في نهار رمضان. فقال: وهذا يدل على أنه فعل ذلك عمدا، يدل على أنه فعل ذلك عمدا، يعني كان يعلم بحرمة الجماع في نهار رمضان ولكن فعل ذلك، ولكنه فعل ذلك، يعني فحوى السؤال تدل على أنه فعل ذلك عمدا كما يقول المدقيق رحمه الله، لأنه جاء يقول: هلكت واحترقت، يرى أنه قد فعل ذنبا. ما الذي فعله؟ أتى امرأته في نهار رمضان، إذن كان يعلم بأن هذا الأمر محرما لكنه لم يكن يعلم الكفارة. ولذلك يا إخوة فرق بين الجهل، الجهل لو أن إنسانا كان يجهل بأن الجماع في نهار رمضان محرم وكان يفعله فإن هذا جاهل ولا يعتبر هذا مفطرا، إذا كان يجهل ليس له علم مطلقا. لكن إذا كان يجهل بأن عليه الكفارة، يعلم بأن الجماع محرم لكن يجهل بأن عليه الكفارة، هذا يؤاخذ، هذا يؤاخذ ويلزمه الكفارة، أما الآخر فلا تلزمه الكفارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، لا يعني لا أستطيع. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية قال: يا رسول الله هل لقيت ما لقيت إلا بالصيام؟ يعني هذا الذي وقع لي أن أتيت امرأتي في نهار رمضان فلا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال أي أبو هريرة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبين نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق المكتل، هذا مصنوع من سعف النخل يوضع فيه التمر وغيره. فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تعتق رقبة قال: لا أستطيع. تصوم شهرين متتابعين؟ لا أستطيع. إذن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع، ليس عنده، فقير. فلما جاء أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التمر قال: خذ هذا التمر وتصدق به، أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، قال: يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. على أفقر مني، هو الآن لما رأى التمر طمع فيه، الآن كانت عليه كفارة أن يطعم 60 مسكينا، جاء التمر، فلما جاء التمر الآن طمع فيه أن يأخذه لنفسه لأنه فقير. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما بين لابتيها، يقصد الحرة لابتيها تثنية لابة، واللابة هي الأرض التي تعلوها الحجارة أسود، ويقصد المدينة. المدينة كانت بين لابتين شرقية وغربية، فقال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ويحلف ليؤكد، وهذا في جواز الحلف للتأكيد، ويحلف والله ما بين لابتيها ما بين أيني في المدينة أفقر مني، يعني أحوج الناس لهذا التمر وأنا. وهذا فيه جواز الحلف على غلبة الظن، لأن الرجل هنا يحلف بما غلب على ظنه وبما علمه أنه لا يوجد واحد فقير في المدينة أفقر منه، لكن قد يوجد، لكنه إنما يحلف على غلبة ظنه. وإذاك الحلف على غلبة الظن هذا جائز، هذا جائز، ولو تبين الخطأ فإن الإنسان لا شيء عليه. يعني مثلا لو الإنسان يكون يرى شخصا قادما، هو له موعد مع فلان، وفلان وينتظره في الليل، ورأى شخصا قادما فقال لمن معه والله فلان قادم، بناء على غلبة ظنه، ثم تبين بأنه ليس فلان، هل عليه كفارة؟ هذا ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لما حلف أنه فلان حلف على غلبة الظن، أن هذا الذي كنت أنتظره، فلم يحلف كاذبا، فلذلك يكون لا شيء عليه. فلذا قال الرجل فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ولماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا الرجل جاء يقول هلكت احترقت يا رسول الله، ثم في الأخير ماذا؟ لما ذكرت له الكفارة وبينت له الرخصة وجاء التمر، طمع في أن يأخذ التمر أن يأكله مع أهل بيته. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ضحك تعجبا من تغير الحال. الرجل جاء يقول هلكت واحترقت، فلما بينت له الرخصة فإذا به بعد ذلك يطمع في ذلك التمر، فضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. ثم قال أطعمه أهلك. قال نعم خذه وأطعمه أهلك، لأن سد الحاجة مقدم على الكفارة. لو أن الإنسان كانت عليه كفارة، كفارة إطعام، كفارة إطعام، عنده طعام لكن هو في حاجة إليه، هو في حاجة إليه مع أهل بيته، فإن سد حاجته مع أهل بيته هي المقدمة هنا، هي المقدمة هنا، وما وجد فوق حاجته هو الذي يطعم به ويؤدي به الكفارة. ولكن قد يرد السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل اجلس، لما قالوا لا أستطيع الثلاث، لا يستطيع اعتاق رقبة ولا إطعام ولا صيام شهر متتابعين ولا إطعام، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم إنها تبقى في ذمتك، لم ينص على هذا. وهنا يأتي السؤال، هل الإنسان إذا لم يستطع الكفارة في حينها، وهذا قد يوجد، الإنسان قد يتعسر عليه الحال يوم تجب عليه الكفارة فلا يجد ما يكفر به، أن قضية الإطعام، هل تسقط عنه الكفارة أم تبقى في ذمته؟ هل تسقط عنه الكفارة أم تبقى في ذمته؟ وهذا ما اختلف فيه أهل العلم. بعض أهل العلم يقول تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، تستطيع تعتق رقبة؟ لا. تصوم شهر متتابع؟ لا أستطيع. تطعم 60 مسكينا؟ لا أستطيع، لا ليس عندي شيء. قال انتهت القضية، وتسقط عنه ولا يطالب، ولا يطالب بالكفارة في مستقبل الأيام. وزيد على ذلك قالوا لا واجب مع العجز، فإنه يجب عليه أن يكفر لكنه عاجز، والرسول لم يبين للرجل، لم يقل له إن الكفارة باقية عليك تؤديها، إن الكفارة باقية عليك تؤديها متى استطعت. لكن جماهير أهل العلم، وهذا قول قال به الإمام أحمد الأول، لكن جماهير أهل العلم يقولون إنها لا تسقط وتبقى في ذمته، من كانت عليه كفارة فلم يستطع أداءها في حينه قالوا فإنها لا تسقط وتبقى في ذمته. قالوا نحن نعكس القضية في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له تسقط عنك الكفارة وتبرأ ذمتك ولا شيء عليك. يعني في ذات الحديث نظر إليه الفقهاء بنظرتين مختلفتين. والحديث إذن يدل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، عالما بالحرمة وقاصدا وعامدا غير مكره، فإنه تجب عليه الكفارة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. الكفارة هي هاته، اعتق رقبة، لا تستطيع تصوم شهرين متتابعين، إذا لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. على هذا الترتيب، يعني لما نقرأ الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع، الفاء التي يلي للتعقيب أو للترتيب، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذا خلاف ما يذهب إليه الإمام مالك. الإمام مالك في الموطأ روى هذا الحديث، لكن روايته في الموطأ قال تكفر بإعتاق رقبة أو تطعم 60 أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا. في رواية الإمام مالك جاءت بأو، فقال الإمام مالك إنها للتخيير، يعني هو مخير بين هاته الثلاث. ولذلك المالكية ماذا يقولون؟ يقولون الأفضل في هذه الكفارة هي إطعام 60 مسكينا، هذا الأفضل عندهم، ما دامت للتخيير فقالوا هذا الذي نختاره هو الأفضل. من جامع امرأته نهارا في عمدا في نهاية رمضان قالوا عليه الكفارة والأفضل أن يطعم 60 مسكينا، لأنهم أخذوا برواية الإمام مالك. لكن رواية الإمام مالك نعم فيها أو، وأو ليست دائما للتخيير، لأن يمكن أن تكون للتقسيم، فيمكن أن يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة أو تطعم أو تصوم شهرين متتابعين إن عجزت عن اعتاق رقبة، أو تصوم أو تطعم 60 مسكينا إن عجزت أن تصوم شهرين متتابعين، فيمكن أن تكون أو للتقسيم. ويحتمل أن رواية الإمام مالك هي بالمعنى، بالمعنى، لأن رواية الصحيحين هذه التي نقرأها فيها ليس فيها أو التي حملها المالكية على التأخير، على التخيير، بل جاءت بالفاء التي تفيد الترتيب، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. ومن باب الترجيح، إذا قلنا اختلفت الروايات، من باب الترجيح مدار الحديث كله عن رواية الزهري، أكثر أصحاب الزهري رووه بغير أو، فيكون هو المقدم، فيكون هو المقدم. وإذاك الصحيح ما دلت عليه رواية الصحيحين أن الأمر ليس للتخيير وإنما هو للترتيب. الآن ما نتكلمش على اعتاق رقبة لأنه غير موجود. من كانت عليه هذه الكفارة، من كانت عليه هذه الكفارة لا يذهب يطعم 60 مسكينا وهو يقدر على الصوم، لا أبدا، يصوم شهرين متتابعين لا يجزئ. لو تطعم 60 مسكينا وأنت تقدر على الصوم هذا لا يجزئ، لأن الأمر على الترتيب، فتصوم شهرين متتابعين. إن قال أنا لا أستطيع وحقيقة لا يستطيع لمرض نحو ذلك، فإنه هنا يطعم 60 مسكينا. وهذه الاستطاعة يا إخوان ينبغي أن تكون أمرا محققا، مو شهابا يصوم شهرين متتابعين فيقول لا أستطيع أن أصوم ويأتي رمضان ويصوم شهر رمضان كاملا، لا، إذا قال أنا لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين لن يجده يصوم، لا يتطوع من شعبان ولا يصوم رمضان، لأن هذا لا يستطيع. مريض مثلا مرض مزمن ومنعه الطبيب من الصيام، نعم هذا يطعم 60 مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر رجل الكفارة، فمن جامع امرأته في نهار رمضان عليه الكفارة، هل عليه القضاء؟ هل يقضي ذلك اليوم أم لا يقضي ذلك اليوم؟ لأن هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له القضاء، لم يذكر له القضاء، هذه في رواية الصحيحين، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن عليه القضاء. لماذا؟ أولا قالوا المعذور، المعذور المريض والمسافر إذا أفطر فإنه يقضي، قالوا هذا المعذور، فكيف بالذي يتعمد؟ المتعمد الذي أفسد صيام يومه من باب أولى أنه يقضي ذلك اليوم. والأمر الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، من استقاء عمدا، فقالوا أمره أن يقضي عليه الصلاة والسلام، قالوا فدل الحديث على أن من تعمد الفطر في رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يقضي ذلك اليوم الذي أفسده. وذكروا إجماع الصدر الأول الذي كان معروفا في الصدر الأول أن من أفطر عامدا بجماع أن عليه القضاء، وقد قال الجوهري وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أن من جامع وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح له الإفطار عامدا بجماعه فيه أن عليه القضاء لذلك اليوم. قال وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أن من جامع وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح له الإفطار عامدا بجماعه فيه أن عليه القضاء لذلك اليوم. ويمكن يكون أعظم ما يستدل به هو رواية أبي داود لهذا الحديث. رواية أبي داود لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل صم يوما واستغفر الله. وفي رواية ابن ماجه قال صم يوما مكانه. وما دار الأمر في المسألة على تصحيح هذه الزيادة، فمن صححها ولم يرى بأنها شاذة والشيخ الألباني يرى بصحتها، فإنها تدل على أن من أفسد صومه بالجماع عليه الكفارة، هذا واضح، وعليه القضاء أيضا، فعليه القضاء قضاء ذلك اليوم الذي أفسده وعليه كفارة، الكفارة التي سمعتموها عتاق رقبة. إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فإذا من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء وعليه الكفارة. لما نقول في نهار رمضان، اعلموا بأن مسألة الكفارة متعلقة بصيام الفرض في رمضان. طيب يقول الإنسان قبل قليل ذكرت بأن الصيام الواجب 4، صيام رمضان وقضاء رمضان وكفارة وصيام الكفارة وصيام النذر. المسألة هذه في الكفارة والقضاء والكفارة بالنسبة لمن جامع امرأته في ذلك الصيام خاص بصيام رمضان. أما من جامع امرأته في قضاء، هو يقضي يصوم صياما واجبا وجامع امرأته، يأثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه. وكذلك إذا كان في الصيام كفارة، وكذلك إذا كان في الصيام نذر فجامع امرأته فإنه ليس عليه كفارة، وهذا بإجماع العلماء كما نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك. يعني الكفارة خاصة بمن أفطر متعمدا بالجماع في نهار رمضان، صيام رمضان دون صيام قضاء رمضان، ودون صيام الكفارة ودون صيام النذر. وأنا قلت عامدا، لابد أن يكون قد فعل ذلك عامدا. وهنا قد يسأل السائل يقول إنسان نسي أنه صائم وجامع امرأته فما حكم ذلك؟ شدد الحنابلة في هذه المسألة وقالوا من جامع امرأته ناسيا فإن عليه القضاء وعليه الكفارة. من جامع امرأته في نهاية رمضان ناسيا بأنه نهار رمضان، قالوا بأن عليه القضاء والكفارة. قالوا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم الصوم. قالوا ما ذكر الجماع. ثانيا قالوا الجماع يبعد أن يقع ناسيا، يبعد. قال كان ينسى إنسان أنه في رمضان فيأتي امرأته في نهار رمضان، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بشخصين وليس بواحد فقط، رجل مع امرأته، فكيف ينسي بأنهما في رمضان؟ وقالوا الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله هلكت واحترقت، قالوا الرسول لم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام هل كنت عامدا أم كنت ناسيا، وإن كان هذا بعيد جدا، لأنه إحنا من فحو السؤال يدل على أن الرجل كان عامدا عالما وعامدا ولم يكن ناسيا. أما المالكية فيقولون عليه القضاء، لأنه إحنا علمنا بأن المالكية ماذا يقولون؟ من أفسد صومه ناسيا بالشرب ولا بالأكل ولا بالجماع يقولون عليه القضاء، والصحيح بأنه ليس لا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية والحنفية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. أفطر بالجماع ولا أفطر بالأكل ولا أفطر بالشرب، الكل على حد سواء، الكل على حد سواء، هذا والصحيح لدلالة الحديث عليه. فإنه لو وقع، لأن قد يقع، تقول يستحيل كما قال الحنابلة، نعم قد يقع أن الإنسان ينسى في أول رمضان، ينسى بأنه في رمضان فيجامع أهله وتنسى امرأته بأنهما في رمضان، فيتذكر بعد جماعه ويأتي يسأل، هو يقول نسيت، نقول له لا أنت كنت عامدا، لا قال نسيت، نقول لا شيء عليك، أتم صومك ولا شيء عليك. ومن المسائل المهمة أيضا هنا السؤال الذي يرد في حكم المرأة. الحديث دل على أن الرجل هذا الذي جاء يسأل قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك الكفارة، وتبين بأن عليه القضاء. طيب نسبة للمرأة، المرأة التي أتها زوجها هل عليها القضاء والكفارة أيضا أم لا؟ بالنسبة للمرأة لها حالتان. الحالة الأولى حالة ما إذا كانت مطاوعة، الحالة الثانية في حالة ما إذا كانت مكرهة. أما إذا كانت مطاوعة لزوجها في هذا الأمر وهو الجماع، فقد ذهب المالكية وجماهير أهل العلم الحنابلة والحنفية وقول عند الشافعية بأن عليها القضاء وعليها الكفارة. عليها القضاء لأنها أفسدت ذلك اليوم، وعليها الكفارة لأنها في هذا الباب في الجماع كانت مطاوعة وراغبة، مطاوعة وراغبة. قالوا عليها الكفارة مثل الرجل. قالوا والأصل في الأحكام أن الحكم الذي يذكر للرجل هو للمرأة على حد سواء، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، وهنا لم يدل الدليل. ومن أدلتهم قالوا لو أن المرأة تطاوعت في الزنا فعليها الحد، والناس عليها الحد، عليها الحد، فكذلك قالوا هنا عليها الكفارة. هذا قول جماهير أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه الشافعي في قول بأن المرأة المطاوعة لكفارة عليها. وش الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يذكر المرأة، لم يذكر المرأة. لكن القاعدة أن ما ذكر للرجل وما أجيب به الرجل وما شرع حكما للرجل إن جمع في نهاية رمضان فهو للمرأة على حد سواء، وما أجاب به الرجل تجاب به المرأة لو سألت عن ذلك. فإذا المرأة لو كانت مطاوعة لزوجها في هذا الأمر فإنها تكون مثله في الحكم، عليهما القضاء وعليهما الكفارة. لكن إن كانت مكرهة، إن كانت مكرهة أكرهها زوجها على هذا الأمر، جماهير أهل العلم يقولون إن عليها القضاء، يقولون إن عليها القضاء. لماذا؟ لأنه قد وجد المفطر وهو الجماع، فيقولون أن نطالبها بالقضاء. مكرهة يعني أكرهها زوجها، أكرهها باللسان ولا أكرهها بالقول، لو لم تفعلي طلقتك ولا ربطها ونحو ذلك، فكانت مكرهة ليست مطاوعة. هي عالمة بأنها في رمضان وأن ذي حرم، لكن هو أكرهها على ذلك. فجماهير أهل العلم يقولون إن عليها القضاء، وإن كان بعضهم وهو قال عند الإمام أحمد بأنه لا شيء عليها، وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنه قالوا بأنها مكرهة. احنا قلنا الناس لا شيء عليه، والمكره مثل الناس، مثل الناس، والله عز وجل قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقالوا لا شيء عليه. لكن الشافعية تفصلوا تفصيلا جميلا، وهو الذي يوافق القواعد كما قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. تفصيلهم قالوا إن كان إكراه الرجل للمرأة باللسان، أكرهها باللسان، إذا لم تفعلي هذا سأضربك، إذا لم تفعلي هذا سأفعل كذا وسأفعل كذا، ولكن ما فعل شيء وإنما أكرهها باللسان، فطاوعته في ذلك، قالوا بأن عليها القضاء. لماذا؟ لأنها هنا لها اختيار، لها اختيار، كانت ممكن تمتنع، والتهديد الذي كان باللسان فليقع، لأنها تختار الآن أنها لا تفعل، فإن هددها باللسان فيكون لها اختيار، قالوا لو فعلت فيكون عليها القضاء. أما لو أكرهها بفعل ربطها مثلا فما استطاعت أن تتحرك وأتاها، قالوا فهنا لا شيء عليها، هي مكرهة ولا شيء عليها، لا قضاء ولا كفارة، وهذا الذي يتوافق مع قواعد الشريعة. أما الكفارة احنا قلنا هذا بالنسبة للقضاء، إذا كانت مكرهة فالجمهور يقولون عليها القضاء، ومنهم من لا يرى القضاء، والشافعي يفصلون وتفصيلهم بديع جدا. أما بالنسبة للكفارة المالكية هم الذين تفردوا وقالوا الكفارة موجودة، كل العلماء يقول لا كفارة عليها، لكن المالكية يقولون الكفارة موجودة، لكن على من؟ يقولون الكفارة على زوجها الذي أكرهها هنا على الجماع في نهار رمضان، هي تقضي ذلك اليوم عند المالكية، ولا كفارة عليها، والكفارة على زوجها. إذن الزوج عند المالكية عليه كفارتان، كفارة نفسه وكفارة التي على زوجته، لأنه هو المتسبب فيها، لأنه هو الذي أكرهها على ذلك، فيقولن إن عليه كفارتان. قال ابن حبيب من المالكية لأنه أفسد صومين فعليه كفارتان، أفسد صومين، صومه وصوم امرأته، والمرأة ما تطالب بالكفارة لأنها مكرهة، وإنما قالوا تقضي فقط، هذا على قول المالكية والجماهير. بالنسبة لكفارة التي تكون عليها قالوا تكون على زوجها، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الكفارة على الزوج فقط والمرأة لا كفارة عليها. تبقى مسألة مهمة أيضا من مسائل هذا الحديث، عندنا من أفسد صومه، من أفسد صومه بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان طبعا يكون عامدا وعالما وذاكرا غير ناس، فإن عليه القضاء وعليه الكفارة. إذا جئنا السؤال آخر، وهذا الناس كثيرا ما يختلف عليهم الباب لعدم علمهم باختلاف العلماء في ذلك، من أفسد صومه عامدا ذاكرا مختارا غير مكره بغير الجماع، أكل متعمدا ولا شرب متعمدا، أكل متعمدا ولا شرب متعمدا، فما حكمه؟ هل عليه القضاء والكفارة أم ليس عليه القضاء والكفارة؟ إحنا الجماع عندنا النص، عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الباب. أما بالنسبة لمن أكل أو شرب ناسيا، أكل أو شرب ناسيا، أو أقول أكل أو شرب متعمدا، أقول متعمدا وذاكرا وعالما، تقصد انتهاك حرمة الشهر بالأكل والشرب، هذا إذا سأل فماذا يفتى؟ هل يقال له عليك القضاء والكفارة؟ هذا إذا ابتدأ يومه أفسد يومه بالأكل والشرب عليه القضاء، عليه أن يقضي ذلك اليوم. لكن المسألة في الكفارة، هل عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ هذه اختلف فيها أهل العلم. قلت هذه المسألة، مسألة من تعمد الفطرة بغير الجماع بالأكل والشرب، هل عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ ما اختلف فيه العلماء. الذي عليه المالكية وكذلك الحنفية بأن الذي أفطر بالأكل والشرب متعمدا في رمضان قالوا عليه القضاء وعليه الكفارة مثل الجماع عندهم، واستدلوا بحديث الباب لكن برواية الإمام مالك في الموطأ. رواية الإمام مالك في الموطأ ذكر أبو هريرة عن الرجل أن رجلا قال أن رجلا أفطر في رمضان، يعني في رواية الإمام مالك ما ذكر بأنه جامع امرأته في رمضان، أفطر في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة، فقالوا الحديث عام يدل على أنه من أفطر بالجماع ولا أفطر بالأكل ولا أفطر بالشرب متعمدا فعليه الكفارة، طبعا مع القضاء، عليه الكفارة مع القضاء. هكذا استدلوا برواية الإمام مالك في الموطأ، واستدلوا بالقياس، قالوا الذي جامع امرأته في نهاية رمضان متعمدا بالإجماع نقول عليه الكفارة، قالوا والأكل والشرب مثل الجماع بجامع انتهاك حرمة رمضان، الجميع هو انتهاك حرمة رمضان، فلما استمع في انتهاك حرمة رمضان فلا نفرق بين الأكل والشرب. قالوا كيف نفرق بين الأكل والشرب وبين الجماع؟ والله عز وجل يقول فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال الله ذكر الجماع وذكر الأكل وذكر الشرب، فكيف نفرق بينها؟ هذا عمدة ما ذهب إليه المالكية وكذلك الحنفية، لكن غيرهم الشافعية والحنابلة يقولون إن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان أو من أفطر في نهار رمضان متعمدا بغير الجماع قالوا إن هذا ليس عليه كفارة. ما الدليل؟ قالوا بالنسبة للحديث من أفطر أن الرجل أفطر في رمضان، قالوا عندنا رواية في الصحيحين فيها أن الرجل جامع، الرجل لم يأكل لم يشرب وإنما جامع في نهار رمضان، فهذه الرواية تكون مبينة لرواية الموطأ، أو يحمل المطلق على المقيد هنا، فإنها مقيدة بالجماع، أن رجلا أفطر في رمضان مقيدة بأنه جامع في رمضان بدليل رواية الصحيحين. قالوا لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع، لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع بجامع انتهاك حرمة رمضان، وإلا راح نقول المالكية والحنفية النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فعليه القضاء، من استقاء فعليه القضاء، من استقاء عمدا، قالوا هذا انتهك حرمة الشهر واستقاء عمدا عليه القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عليه الكفارة. والأمر الثاني قالوا الفارق، هناك فارق بين الجماع وبين الأكل والشرب، مسألة الجماع غليظة، لو كانت في حرام كان عليه حد، لو كانت في حج فإنها إلا تفسد الحج من باقي المحظورات الأخرى، الجماع هو الذي يفسد الحج. وزيد أيضا من الفوارق أن الجماع يتعلق يفسد صوم اثنين والأكل والشرب يفسد صوم واحد فقط. هذه فوارق هي التي جعلت هؤلاء يقولون بأنه لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع، لا يمكن أن نقيس الأكل والشرب على الجماع. عندنا الحديث الذي جامع وانتهك حرمة الشهر بالجماع نعم عليه الكفارة، أما من أكل أو شرب متعمدا فإن هذا قد وقع في ذنب عظيم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وليس عليه كفارة. وانتم لا تظنوا يا إخوة أنه كي يقولوا ليس عليه الكفارة من هذا أمر أخف، لا هو أعظم. أنت إذا كان عليك ذنب عليه كفارة، إذا فعلت الكفارة يذهب الذنب، هذا كفار ذلك الذنب. لكن والأخرى لا بد أن تكون توبة نصوح، لا بد أن تكون توبة نصوح تندم فيها وتقلع وتترك وتسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتك ليمحى عنك ذنبك، ليمحى عنك ذنبك. فمنعوا كما قلت من إلحاق الأكل والشرب بالجماع في هذه المسألة، قالوا والأصل هو عدم الكفارة إلا ما ورد فيه الشرع، والشرع إنما ورد كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ورد في الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فهذا فقط الذي عليه القضاء والكفارة. أما من أكل أو شرب متعمدا فقالوا إن عليه قضاء ذلك اليوم فقط وليس عليه كفارة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم، قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب الصوم في السفر، ويتكلمنا عن حكم الصوم في السفر، هل أفضل المسافر أن يصوم أم يفطر؟ وفيه بيان أن المسافر له أن يفطر، فإن هذه من الرخص، هذه من الرخص، المسافر له أن يفطر في نهار رمضان إذا سافر، لأن الفطر في شهر رمضان بسبب السفر هذا قد جاءت أدلته في الكتاب والسنة وبإجماع العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة يعني يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين، والصوم يعني يرخص له في أن يفطر. والعلماء مجمعون كما نقل الإجماع غير واحد كصاحب المغني وابن عبد البر في التمهيد وغيره. ومن المسائل التي ينبغي ننبه عليها أن السفر الذي يبيح الفطر في نهار رمضان شفرت له شروط، من أهم شروطه أولا أن يكون سفرا تقطع فيه مسافة السفر، لا بد أن تقطع فيه مسافة السفر، لا يذهب الإنسان هكذا مسافة ويقول أننا مسافر، لا بد أن تكون تلك المسافة هي مسافة السفر. طيب إذا سألت مسافة السفر كم؟ هذه كما ذكر العين رحمه الله في شرح البخاري قد اختلف في العلماء إلى نحو، وذكر فيها نحو من 20 قولا، أصحها قولا، قول من قال إنها 4 برد التي بقياس المسافات المعاصر 85 كيلومتر، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم أنها 4 برد التي هي 85 كيلومتر، هذه قالوا هي مسافة السفر. لماذا؟ قالوا لأنها هي مسيرة يوم وليلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فقالوا هي بمسافة السفر، مسيرة يوم وليلة هي 4 برد التي هي نحو 85 كيلومتر أو تزيد قليلا، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون هذا. ومن أهل العلم من يقول إن، وهو القول الثاني، إن مسافة السفر لم يرد تحديدها في الشرع فترجع إلى العرف، إن القاعدة هنا أن ما لم يحدد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس، يرجع فيه إلى عرف الناس، لأنه قال الحديث لما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس فيه الجزم بأن هذه مسيرة السفر، فما دونها ليست مسيرة السفر. ولذلك الأصح والله أعلم أن يقال ما كان فوق مسيرة يوم وليلة هي 85 كيلومتر، أنت إذا ضربت في الأرض وذهبت المدينة أكثر من 85 كيلومتر فهذا سفر قطعا، هذا سفر قطعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سفر كما فهم من حديث السابق. ما كان أقل؟ أنت رايح المدينة 60 كيلومتر 70 كيلومتر، هل هو سفر أم ليس سفر؟ ينظر إلى عرف أهل بلدك، إلى أهل بلدك الذين تسكن معهم، يقولون من ذهب إلى ذلك المكان مسافر، وين فلان؟ قال فلان مسافر ذهب البلد الفلانية، وهي تبعد 65 كيلومتر، فهذا يسمى سفرا، فهذا يسمى سفرا إذا كان عرف الناس كذلك. لو قلت لي أحيانا في المدينة وتختلف عرف الناس، احنا عندنا في القرية تقول له هذا سفر، هذا يقول لك سفر، هذا يقول لك مش سفر، إذا اختلف عرف الناس نرجع إلى تحديد المسافة كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. هل هي 85 كيلومتر؟ هذا سفر. أقل من 85 كيلومتر ليس سفرا، لكن هذا متى؟ قلت إذا اختلف عرف الناس، لم تجد عرفا منضبطا. أما إذا وجدت عرفا منضبطا عند الناس فإن هذا يبنى عليه في هذا الباب. هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون قد قطع مسافة السفر. والشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية. لا يذهب إنسان يسافر ليعصي الله عز وجل، هو في نهار رمضان قال أنا حتى يترخص لي أن أفعل ما يحلو لي من المحرم أسافر، أذهب أسافر وأشرب الخمر وأقع في الزنا وأصنع ما أصنع من المحرمات التي تنافى معصية وغيرها. كثير من أهل العلم يقولون إن كان سفره لمعصية فإنه لا يحل له أن يترخص فيفطر في نهار رمضان، لأن الرخصة لا تتعلق بالمعصية، ومن ثم فإنه ليس له أن يترخص إذا سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى. والشرط الثالث، وطبعا هذا ليس محل إجماع بين أهل العلم، من العلماء حتى من المعاصرين كالشيخ العثيمين والشيخ باز يروا بأنه وإن سافر معصية فإنه له أن يترخص، المسافر يترخص سفر معصية وفي سفر طاعة وسفر مباح عندهم. لكن القول الأول من جهة القوة فيه قوة، ونلاقل هذا ترجيحا بين القولين، لأن الذي يذهب ليعصي الله عز وجل قال ما سافرت إلا لأجل أن أعصي الله، إلا لأجل أن أعصي الله سبحانه وتعالى، فيقال له إن الرخصة هذه لا تتعلق بالمعصية فليس لك أن تترخص. والشرط الثالث لا يكون سفره سفر حيلة. كيف سفر حيلة؟ يريد أن يفطر منها رمضان، قال إن من الفقه الذي تعلمته أن المسافر له أن يترخص، فماذا يصنع؟ قال أسافر أذهب أكل وأشرب ويبقى الصيام القضاء في ذمتي. الآن هذا سفره كان ماذا؟ سفر حيلة للفطر فقط، موش سفر صحيح. لو كان سفر لعبادة، ذهب للعمرة سافر للعمرة، هذا سفر طاعة. لو كان سفره لأجل أن يزور إخوانا له في الله عز وجل يتقرب إلى الله بذلك، حتى ولو كان سفره سفرا مباحا، خرج ليتنزه، راح يتنزه مع الأولاد في رمضان مثلا وسافر وقطع مسافة سفر وذهب إلى بلد مسافرة، سفره سفر مباح، يجوز له أن يترخص أن يفطر في نهار رمضان وأن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الأربع ركعتين. لكن إن كان سفره لأجل الحيلة فقط، ليس له مقصد من السفر إلا ليفطر في رمضان، ما عنده حتى شيء، يضرب في الأرض لأجل أن يفطر، فهنا يعامل بنقيض قصده، فيقال له إنه قد اختل عندك شرط هنا، فما دمت ما سافرت إلا لأجل أن تحتال لتفطر فإنه ليس لك أن تفطر ولا يجوز لك أن تترخص برخص السفر. والله تعالى أعلم. وسنأتي على الحديث وبقية الحديث الباب درس المقبل غدا إن شاء الله. هذا السائل قال أحسن الله إليك، رجل يطلب منك ذكر فضائل صوم شعبان. نعم، بالنسبة لصيام شعبان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه وكان يصوم أكثر شعبان عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وما رأيته في شهر أكثر منه صوما منه في شعبان، فكان يكثر من الصيام في شعبان عليه الصلاة والسلام، حتى ظنت أم سلمة أنه كان يصوم شعبان كله، كل الشهر كان يصومه، قالت ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فأولا هذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الفضائل العظيمة للصيام في الشهر في هذا الشهر أن الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على هذا الصيام الذي هو صيام شعبان، والذي هو صيام يتقدم صيام رمضان، وصيام يتقدم صيام رمضان الذي هو صيام الفريضة. فيكون به أمران: الأول التهيؤ لصيام رمضان، فمن أكثر من صيام شعبان يسهل عليه أن يصوم الفريضة التي في رمضان. والأمر الثاني فإن الفريضة التي فرضها الله علينا من صيام أو من صلاة ما يتقدمها من النوافل وما يتأخر عنها ما يكون بعدها يعود بالنفع على ذات الفريضة. مثلا صلاة الرواتب، الظهر تصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. من فوائد هذه الصلاة أنها تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة، كما أن في الذي يكون متقدما يكون فيه التهيئة لأداء الفريضة. إذا كان هذا في الصلاة كما يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، فهذا أيضا بالنسبة للصيام، تتقدم رمضان بصيام شعبان ثم تصوم شوال بعد رمضان. وأفضل الصيام كما قال ما كان قريبا من الفريضة قبلها أو بعدها، وإلا فإن أفضل الصيام التطوع مطلقا هو صيام شهر الله المحرم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله أسامة بن زيد: لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وهو أنا صائم. فإن من فضائله أنه شهر يغفل عنه الناس، وما دام شهرا يغفل عنه الناس فإن العبادة في وقت غفلة الناس يعظم أجرها، لأن شهر رجب شهر محرم وشهر رمضان شهر الصيام، فيغفل عن شهر شعبان. ومن غفل، وإذا كان الناس يغفلون عن شهر شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، لأن طاعة الله في وقت غفلة الناس يعظم أجرها، أجرها لا يكون كما يكون في وقت عدم غفلة الناس. هذا من فضائله أيضا. ومن فضائله ما ذكره أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أعمال السنة ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا فيه أن الصيام يوم رفع الأعمال أدعى لقبولها عند الله سبحانه وتعالى، وأنت يرفع عملك وأنت تقوم بهذه العبادة العظيمة الجليلة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى التي هي عبادة الصيام. فهذه فضائل هذا الشهر الذي ينبغي أن نحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأن نكثر من الصيام. ولما نقول نكثر، تصوم من هذا الشهر مما شئت، تصوم أياما في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن بشرط أنك إذا أردت أن تصوم في آخره أو في نصفه الثاني لا بد أن تصوم من النصف الأول، لا بد أن تصوم النصف الأول ولو يوما، ولو يوما من النصف الأول، تصوم العاشر الخامس عشر ثم لك أن تصوم النصف الثاني. الذي لم يصوم نصف ولو يوما في النصف الأول تهاونا وليس لعذر كمرض ونحوه، فإنه إذا انتصف شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فينهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، خصوصا للذي يريد أن يصوم احتياطا لرمضان ويتأكد الأمر إذا كان بيوم أو يومين قبل رمضان. فقد مر معنا حديث في الدرس الماضي: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.